بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال الشيخ عبد الرحمن بن حسن رحمه الله تعالى كتابه قرة عيون الموحدين، قوله عن أبي سعيد هو الخدري وتقدم، قوله الشرك الخفي، سماه خفيا لأنه عمل قلب لا يعلمه إلا الله، ولأن صاحبه يظهر أن عمله لله.
وفي الرياء شك أنه عمل خفي في القلب لا يعلمه، يقوم بالقلوب لا يعلمه إلا الله. نعم.
ولأن صاحبه يظهر أن عمله لله وقد قصد غيره أو شركه فيه بتزيين صلاته لأجله. ولا خلاف أن الإخلاص شرط لصحة العمل وقبوله، وكذلك المتابعة.
أصلان أصلان فيما الإخلاص لله ومتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم. ثم الله بينهم يقول: فمن كان يرجو لقاء ربي فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربي أحد. العمل الصالح وموافق للشريعة والسنة ولهدي النبي، والعمل الذي ليس في الشرك هو خالص لله. ومن يسلم وجهه إلى الله وهو محسن فقد استمسك بالعروة الوثقى. إسلام الوجه الإخلاص، والإحسان هو العمل الموافق للشريعة. نعم.
قال ابن القيم: وأما الشرك الأصغر فكيسير الرياء والتصنع إلى الخلق والحلف بغير الله وقول الرجل للرجل ما شاء الله وشئت، وهذا من الله ومنك، وأنا بالله وبك، وما لي إلا الله وأنت، وأنا متوكل على الله وعليك، ولولا الله وأنت لم يكن كذا وكذا. وقد يكون هذا أكبر بحسب حال قائله ومقصده.
نعم، هذه كلها من أنواع الشرك الأصغر، الرياء وتصنع الخلق، قول ما شاء الله وشئت، تشرك بالمشيئة بالواو، لولا الله وأنت، وعلي الله وأنت. وقد يكون أكبر حسب الاعتقاد، اعتقد أن مشيئة المخلوق مساوية لمشيئة الله، هذا قد يكون شرك أكبر. لكن الأصل نفسه الأصل. نعم.
صلى الله عليه. فيه مسائل. الأولى تفسير آية الكهف،
ويقول: فمن كان يرجو لقاء ربي فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربي أحدا، وأن فيها شرط قبول العمل هو الإخلاص والمتابعة.
الثانية: الأمر العظيم في رد العمل الصالح إذا دخله شيء لغير الله.
نعم، لا شك أن هذا أمر عظيم، إذا دخل شيء لغير الله فإنه رد. نعم.
الثالثة: ذكر السبب الموجب لذلك وهو كمال الغنى.
كمال الغنى الله. أنا في الحديث: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، يقول الله تعالى في القدس: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك أن يعيشه غير تركته شركا. كمال غنى الله، من كمال غنى سبحانه وتعالى أنه لا يرضى أن يكون له شريك في العبادة. نعم.
الرابعة: أن من الأسباب أنه تعالى خير الشركاء.
نعم، أنا أغنى الشركاء عن الشرك، خير الشركاء، فلا يرضى أن يكون معه شريك سبحانه وتعالى. نعم، العبادة.
الخامسة: خوف النبي صلى الله عليه وسلم على أصحابه من الرياء.
نعم، أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر، ويخاف على الصالحين أكثر من غيرهم، يخاف على العصاة، يخاف على الصالحين من الرياء، يخاف على الصالحين، وخوف النبي صلى الله عليه وسلم على أصحابه من الرياء أشد من خوفه عليهم من المسيح الدجال. المسيح الدجال له علامته، علامته واضحة يعرفها كل أحد، أما هذا شيء يقوم بالقلوب. لهذا قال عليه الصلاة والسلام: ألا أنبئكم بما هو أخبر عليكم عندي من المسيح الدجال؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: الشرك الخفي، يقوم الرجل فيصلي فيزين صلاة لما يرى من نظر الرجل إليه، ويخاف على الصالحين لا على العصاة الرياء. نعم.
السادسة: أنه فسر ذلك بأن يصلي المرء لله لكن يزينها لما يرى من نظر رجل إليه.
الأصل الصلاة لله، والتزيين زيادة في التطويل الإطالة وتحسينها، هذا هو لأجل المخلوق. نعم.
صلى الله عليه. باب من الشرك إرادة الإنسان بعمله الدنيا.
بارك.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. فقال الإمام الآجري رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، وبه أستعين. كتاب الإيمان والتصديق بأن الجنة والنار مخلوقتان وأن نعيم الجنة لا ينقطع عن أهلها أبدا وأن عذاب النار لا ينقطع عن أهلها الكفار أبدا. قال محمد بن الحسين رحمه الله: اعلموا رحمنا الله وإياكم أن القرآن شاهد أن الله عز وجل خلق الجنة والنار قبل أن يخلق آدم عليه السلام، وخلق للجنة أهلا وللنار أهلا قبل أن يخرجهم إلى الدنيا. لا يختلف في هذا من شمله الإسلام وذاق حلاوة وطعم الإيمان. دل على ذلك القرآن والسنة، فنعوذ بالله ممن يكذب بهذا.
مقصد محمد بن حسين وهو المؤلف الرد على المعتزلة الذين يقولون أن الجنة والنار عدم الآن وإنما تخلقان يوم القيامة، لأن المعتزلة يعتمدون على عقولهم ويتركون النصوص وراءهم ظهريا ويعارض النصوص بعقولهم الكاسبة، فقالوا إن وجود الجنة والنار الآن ولا جزاء عبث، فالعبث محال على الله، فالآن الجنة والنار عدم عندهم وإنما تخلقان يوم القيامة. هذا الشبهة، يقول لو كانت موجودة الآن لكان عبث ما في أحد، لما تخلقهم عبث ولا من جهلهم وضلالهم. أول النصوص تلف على أن أنهما مخلوقات. قال الله تعالى: الجنة أعدت المتقين، أعدت. قال على الكفار: أعدت. ثانيا، إن من قال أنهم معطلتان؟ هم معطلتان، فأرواح المؤمنين في الجنة وأرواح الشهداء تسرح فيها. المؤمن إذا مات نقلت روحه إلى الجنة، والشهيد روحه سنة عند رسول الله في ضمن الخضر، وأرواح الكفار تنقل إلى النار ولها صلة بالجسد، والحور والولدان في الجنة. وكذلك النصوص دلت على أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: دخلت الجنة فرأيت كذا وكذا. ولما في الحديث: لما خلق الله الجنة قال: اذهب إليها وانظريها وكذا. لما خلق النار، ثم أيضا كون الجنة معدة والنار معدة، هذا أبلغ في الوعد والوعيد، أبلغ من لو قيل إنها تخلق يوم القيامة. لكن المعتزلة قوم جهال يعتمدون على عقولهم وآرائهم الكاسدة ويتركون النصوص وراءهم ظهريا، ولهذا رد عليهم العلماء. كذلك أيضا الجنة والنار دائمتان أبدا لا تفنيان، خلاف الجهمية القائلين بأن الجنة والنار تفنيان. الجهم يقولون الجنة والنار تفنيان، وهذا من جهلهم وضلالهم، ولم يقل أحد يوافق أحد على هذا، لكن جهله وكفره قال بهذا القول. وأبو الفضيل العلاف الشيخ المعتزلة في القرن الثالث قال إن الجنة والنار تفنى حركاته، أهل الجنة تفنى الحركات، يأتي عليهم يوم يجمدون، الحركات تفنى. ابن القيم ناقش في النونية رحمه الله ورد عليه وبين بشاعة قول أبو الهذيل العلاف، وصور صور. قال: طيب أبو الهذيل العلاف، إذا جاء الوقت الذي تفنى الحركات والرجل يمد يده إلى العنب تبقى هكذا ممدودة، والرجل الذي فتح فاه ليأكل يبقى فمه مفتوح، ويبين يعني فساد هذا القول. المقصود أن المعتزلة وكذلك الجهم حينما يقول تفنى الجنة والنار، هذه أقوال باطلة فاسدة، وهذه أقوال الإسلام. نعم. قال محمد بن حسين رحمه الله، كلام جيد. نعم.
الله عنك. قال محمد بن الحسين
هو المؤلف، محمد بن حسين. نعم.
اعلموا رحمنا الله وإياكم أن القرآن شاهد أن الله عز وجل خلق الجنة والنار قبل أن يخلق آدم عليه السلام، وخلق للجنة أهلا وللنار أهلا قبل أن يخرجهم إلى الدنيا.
قضى الله قدره، ولكن الله تعالى يسر المؤمنين لعمل أهل الجنة ويسر الكفار لعمل أهل النار، يعملوا فكل ميسر لما خلق له. أما أهل السعادة فسيسر لعمل أهل السعادة، وأما أهل الشقاوة فسيسر لعمل الشقاوة. لما سأل الصحابة استشكلوا: يا رسول الله، نعمل على في شيء فرغ منه أو في شيء مستقبل؟ قال في شيء فرغ منه. قالوا فما في العمل يا رسول الله؟ قال اعملوا فكل ميسر لما عمله خلق له. أما أهل السعادة فسيسرون لعمله السعادة، وأما أهل الشقاوة فسيسرون لعمله الشقاوة. ثم قال قوله تعالى: فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره للعسرى، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. فالإنسان يعمل لا يتكل على القدر، فقدر من شؤون الله سر الله لخلقه، وأنت عبد مأمور بالعمل. نعم.
وخلق للجنة أهلا وللنار أهلا قبل أن يخرجهم إلى الدنيا، لا يختلف في هذا من شمله الإسلام.
نعم من شمله. نعم
صلى الله عليك. لا يختلف في هذا من شمله الإسلام وذاق حلاوة طعم الإيمان.
نعم.
دل على ذلك القرآن والسنة.
نعم.
فنعوذ بالله ممن يكذب بهذا.
نعم.
فإن قال قائل: بين لنا ذلك. قيل له: أليس خلق الله عز وجل آدم وحواء عليهما السلام وأسكنهما الجنة؟
نعم كذلك. آدم وأسكن الجنة، وإن كان في خلاف الجنة الظاهر أو نصف الجنة، بعضهم قال الجنة بستان من بساتين. نعم.
أليس خلق الله عز وجل آدم وحواء عليهما السلام؟
فكيف يقول متجرة مع الجنة عدم ما تخلق إلا يوم القيامة؟ آدم وحواء دخل الجنة. نعم.
وأسكنهما الجنة، فقال عز وجل في سورة البقرة: وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها رغدا حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين. وقال عز وجل في سورة الأعراف: ويا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة فكلا من حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين. وقال عز وجل: يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة ينزع عنهما لباسهما ليريهما سوآتهما الآية. وقال عز وجل في سورة طه: وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى فقلنا يا آدم إن هذا عدو لك ولزوجك فلا يخرجنكما من الجنة فتشقى، إن لك ألا تجوع فيها ولا تعرى وأنك لا تضمأ فيها ولا تضحى.
هذه النصوص دلت على أن آدم دخل الجنة ونزل مخلوقا. نعم.
فوسوس إليه الشيطان قال: يا آدم هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى؟ فأكلا منها فبدت لهما سوآتهما وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة. وقال عز وجل في سورة صاد لإبليس: فاخرج منها فإنك رجيم. فأخرج الله عز وجل آدم وحواء من الجنة ثم تاب عليهما ووعدهما أن يردهما إلى الجنة، ولعن إبليس وأخرجه من الجنة وآيسه من الرجوع إلى الجنة. حدثنا أبو القاسم عبد الله ابن محمد العطشي قال حدثنا العباس بن عبد الله الترقفي قال حدثنا محمد
بن عبد الله ايش
قال حدثنا العباس ابن عبد الله الترقفي قال حدثنا محمد بن يوسف الفريابي قال حدثنا قيس عن ابي ليلى عن المنهال بن عمرو عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله عز وجل: فتلقى ادم من ربه كلمات فتاب عليه، قال: اي ربي الم تخلقني بيدك؟ قال: بلى. قال: أي ربي ألم تنفخ في من روحك؟ قال: بلى. قال: أي ربي ألم تسبق رحمتك إلي قبل غضبك؟ قال: بلى. قال: أي ربي ألم تسكنني جنتك؟ قال: بلى.
هذا الشاهد أن تسكنني جنتك. نعم، في الرد على المعتزلة وأن الجنة مخلوقة. نعم.
قال: أي ربي ألم تسكنني جنتك؟ قال: بلى. قال: أي ربي أرأيت إن تبت وأصلحت أراجعي أنت إلى الجنة؟ قال: نعم.
خيزة.
قال عفى الله عنك: إسناده ضعيف وقد تقدم، وفيه المنهال صدوق ربما وهم، وفيه قيس بن الربيع صدوق تغير لما كبر.
والآيات كافية، الآيات كافية واضحة.
أخبرنا الفريابي قال حدثنا هشام بن عمار الدمشقي قال حدثنا الوليد بن مسلم قال قال أبو عمرو الأوزاعي عن حسان بن عطية قال بكى
ملك الثقفي ساب السين إذا الثقفي ما في سين الثقفي عدل.
أخبرنا الفريابي قال حدثنا هشام بن عمار الدمشقي قال حدثنا الوليد بن مسلم قال قال أبو عمرو الأوزاعي عن حسان بن عطية قال بكى آدم عليه السلام على الجنة 60 عاما وعلى ابنه حين قتل 40 عاما.
عن الحسن
عن حسان بن عطية قال بكى آدم عليه السلام على الجنة 60 عاما وعلى ابنه حين قتل 40 عاما.
ايش قال عليه؟
قال اسناده ضعيف وهو موقوف على حسان بن عطية. وفيه الوليد ابن مسلم ثقة لكنه كثير التدليس والتسوية.
على كل حال عليه بكى 60 40 كم 100 سنة هنا أخبر بني إسرائيل أنه لا يعول عليه. نعم
صلى الله عليك. حدثنا أبو بكر محمد ابن أحمد ابن هارون العسكري قال حدثنا إبراهيم ابن الجنيد الختلي قال حدثنا محمد بن الحسين قال
يعني المقصود أنه بكى على خروج من الجنة. قصدي من هذا أنه خرج من الجنة وأن الجنة موجودة، لكن نصوص آيات القرآن واضحة في هذا والحديث الصحيح كافية. نعم
الله عنك. حدثنا أبو بكر محمد بن أحمد ابن هارون العسكري قال حدثنا إبراهيم بن الجنيد الختلي قال حدثنا محمد بن الحسين قال حدثني يحيى ابن إسحاق قال حدثنا عمارة ابن زادان الصيدلاني أي يزيد الرقاشي قال لما طال بكاء آدم عليه السلام على الجنة قيل له في ذلك فقال أبكي على جوار ربي عز وجل في دار تربتها طيبة أسمع فيها أصوات الملائكة.
يزيد الرقاشي هذا ضعيف وهي أيضا يمكن غيره إشكال عليه.
السلام عليك. قال إسناده ضعيف فيه عمارة ابن زادان الصيدلاني أبو سلمة البصري صدوق كثير الخطأ من السابعة. وفيه محمد ابن الحسين هو ابن إبراهيم العامري أبو جعفر ابن إشكاب صدوق تقدم.
يزيد الرقاشي.
وفيه يزيد الرقاشي ضعيف.
نعم ضعيف. على كل حال لا شك أنها أن الخروج من الجنة يعني مصيبة خاصة لآدم، ولكن الله سيرده إليها. هم كنت يبقى صوت الملائكة وغير صوت الملائكة للجميع.
قال محمد بن الحسين رحمه الله وسنذكر من السنن الثابتة في أن الله عز وجل قد خلق الجنة والنار وأعد في كل واحدة لأهلها ما شاء مما لا يدفعها العلماء، والحمد لله على ذلك.
نعم ولا عبرة بدفع المعتزلة، العلماء لا يدفعونها والمعتزلة لا يعول عليهم. نعم.
أخبرنا الفريابي قال حدثنا إسحاق بن راهوية قال أخبرنا الفضل بن موسى قال حدثنا محمد بن عمرو قال حدثنا أبو سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لما خلق الله تبارك وتعالى الجنة والنار أرسل جبريل عليه السلام إلى الجنة فقال انظر إليها وإلى ما أعددت لأهلها فيها، فنظر إليها فرجع إليه عز وجل فقال وعزتك لا يسمع بها أحد إلا دخلها، فأمر بها فحجبت بالمكاره، فقال اذهب فانظر إليها، فنظر إليها فإذا هي قد حجبت بالمكاره، فقال وعزتك لقد خشيت ألا يدخلها أحد.
نعم من طريق مخرج الورود طريق الجنة محفوظ بالمكاره والشدة والمشاق، لكنها محتملة ليست يحتملها المؤمنون ويصبرون ويصابرون ويدخل الجنة بما صبروا، كثيرا ما يذكر الله سبحانه وتعالى أن يدخل الجنة بصبرهم وثواب بما صبروا. نعم.
ثم قال اذهب فانظر إلى النار وإلى ما أعددت لأهلها فيها، فنظر إليها فإذا هي يركب بعضها بعضا، فرجع فقال وعزتك لا يدخلها أحد، فأمر بها فحفت بالشهوات، فقال ارجع إليها فرجع، فقال وعزتك لقد خشيت ألا ينجو منها أحد إلا دخلها.
أحوال أبو سلمة. نعم تخليجها.
قال إسناده حسن فيه محمد ابن عمرو وهو الليثي المدني قال ابن حجر صدوق له أوهام فقال ابن عدي أرجو أن لا بأس به وفيه الفضل بن موسى ثقة ثبت ربما أغرب وقد تابعه خالد الواسطي في الحديث التالي وبقية رجاله ثقات وقد خرجه أحمد في المسند وأبو داود في السنة والترمذي في صفة الجنة وقال حسن صحيح وغيرهم.
نعم الحديث ثابت كما قال من حسن ثابت. نعم.
وأخبرنا الفريابي قال حدثنا
فيها تصريح بأن الجنة مخلوقة وأن الله خلقها وأنه ودع إليها جبريل كلها واضحة في الرد على المعتزلة. نعم الذي يقول أنها لا تخلق إلا يوم القيامة. نعم.
وأخبرنا الفريابي قال حدثنا وهب ابن بقية
الآيات القرآنية الصريحة أعدت قال الله عن الجنة أعدت للمتقين وقال عن الكفار أعدت للكافرين أعدت يعني خلقت وأعدت وهيئت. نعم.
وأخبرنا الفريابي قال حدثنا وهب بن بقية قال أخبرنا خالد بن عبد الله الواسطي عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فذكر مثله. حدثنا أبو شعيب عبد الله بن الحسن الحراني قال حدثنا عبد العزيز بن أبي رواد الحراني قال حدثنا حماد بن سلمة عن ثابت عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال حفت الجنة بالمكاره وحفت النار بالشهوات. قال إسناده صحيح فيه عبد العزيز ابن أبي رواد صدوق عابد ربما وهم ورمي بالإرجاء لكن تابعه أبو نصر التمار وعبيد الله بن موسى ابن محمد العيشي في الحديث التالي وكلاهما ثقتان والحديث له شاهد من حديث أبي هريرة سيأتي بعد قليل. وحدثنا أبو القاسم عبد الله بن محمد بن عبد العزيز البغوي
قال هذا هو ثابت أن حفة الشهوات والجنة حفة المكاره. نعم يعني طريقها يبقى في مكاره تبقى في شهوات. نعم.
وحدثنا أبو القاسم عبد الله بن محمد بن عبد العزيز البغوي قال حدثنا أبو نصر التنار وعبد الله بن محمد العيشي قال حدثنا حماد بن سلمة عن ثابت عن أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حفت النار بالشهوات وحفت الجنة بالمكاره.
النار الآن الشهوات طريقها شرب الخمور والسرقة سرقة الأموال وعدم الالتزام بشرع الله كل هذا شهوة شهوات النفوس سرقة وربا وقمار كل هذه شهوات وغناء وسهر على معاصيه كل هذا الطريق إلى النار. والجنة حفظ المكان صبر هذه صبر الالتزام بالأوامر كف النفس عن المحرمات يصبر على المكاره الاستيقاظ للصلاة الصبح كل هذا المكاره التي يصبر عليها المسلم وهو طريق إلى الجنة. نعم.
حدثنا أبو محمد يحيى ابن محمد بن صاعد قال حدثنا يوسف بن موسى القطان ومحمد بن إسماعيل البخاري وأحمد بن الوليد ابن أبان قالوا حدثنا إسماعيل بن أبي أويس قال حدثني مالك بن أنس عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال حجبت النار بالشهوات وحجبت الجنة بالمكاره. حدثنا موسى قال إسناده صحيح أخرجه الإمام البخاري ومسلم وغيرهما.
حجبت النار حجبت في اللغة الأخرى حفت حجبت النار بالشهوات رواه الشيخ. نعم
هذا من حديث أبي هريرة وذاك من حديث أنس
متقاربة يعني الطريق المصري إليها الشهوات والطريق المصري للجنة مكانها.
حدثنا موسى بن هارون قال حدثنا علي بن الجعد قال أخبرني صخر ابن جويرية قال سمعت أبا رجاء قال حدثنا ابن عباس رضي الله عنهما قال قال محمد صلى الله عليه وسلم اطلعت في الجنة فرأيت أكثر أهلها الفقراء والمساكين وإلى النار أو في النار فرأيت أكثر أهلها النساء.
قال المساكين أكثر أهل الجنة لأنهم ليس عندهم شيء يمنعهم من دخول الجنة، لا عندهم مال ولا جاه ولا سلطان، بخلاف أهل الرياسات، رياسة تمنعهم، وأهل الأموال كذلك تمنعهم، ولهذا كان أكثر أهلها الفقراء. ولكن النار فيها أيضا فقراء، والفقير مستكبر والعياذ بالله فيها. بعض النصارى فقراء ويدخل النار، وبعض اليهود. قال فالنفر رأيت أكثر أهل النساء لأنهم يعملن الأسباب التي يدخلن بها النار. جاء في الحديث الآخر يكفرن العشير ويكثرن اللعن، العشير الزوج، يعني تكفر العشير يعني تجحد نعمته، إذا أحسن إليها لو أحسن إليها الدهر، ثم رأت شيئا قالت ما أدخل قط، وكثر اللعن. ولكن أيضا دلت الأدلة على أن أكثر أهل الجنة النساء وأكثر أهل النار النساء. أما كل أكثر أهل النار النساء فلأنها عمن الأسباب التي يدخل بها النار، وأما أكثر أهل الجنة النساء فلأن فيهن الحور العين وفيهن النساء المؤمنات. ولكل كل شخص وجهان، وليس في الجنة في عزم، كل شخص وجهان، هذا عام، ومنهم له زوجات كثيرات، لكن هذا عام، لكل إنسان زوجتان، هذا عام مع الزوجات الأخرى، فيكون أكثر أهل الجنة النساء، النساء من الزوجات المحرمين، أكثر أهل النار النساء، نعم، أكثر أهل النار النساء وأكثر الجنة النساء، نعم.
أحسن الله إليك.
بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فغفر الله لك. يقول الإمام البعلي رحمه الله تعالى في كتاب الصيام: باب صوم التطوع، أفضله صيام داود عليه السلام.
بسم الله والحمد لله. لما بحث المؤلف رحمه الله الصيام الواجب والفرض، انتقل إلى صيام التطوع، والتطوع هو صيام السنة، ما زاد على الفريضة سمى تطوع، والفرض هو صوم رمضان. أفضله صوم داود عليه الصلاة والسلام، يصوم يوما ويفطر يوما، كما في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أفضل الصيام صيام داود، كان يصوم يوما ويفطر يوما. وأفضل الصلاة صلاة داود، كان ينام نصف الليل ويقوم ثلثة وينام سدسها ولا يفر إذا لاقى عليه الصلاة والسلام. هذا أفضل الصيام لمن تيسر، من تيسر له أن يصوم صوم داود هذا هو الأفضل، إذا كان الإنسان يستطيع وليس عنده ما يمنعه من التكسب لأولاده. أما إذا كان صوم داود يشق عليه ويمنعه من التكسب لأولاده فلا يصوم، الحمد لله، يكتب صوم الاثنين والخميس ثلاثة أيام من كل شهر، ولا الصوم الصوم الذي يمنعه من التكسب لأولاده والإخلال بواجب النفقة. نعم.
أفضله صيام داود عليه السلام صوم يوم وفطر يوم.
نعم.
وأفضل شهر بعد رمضان المحرم.
نعم، أفضل شهر بعد رمضان بالصوم شهر المحرم، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم، رواه الإمام مسلم في صحيحه. وأفضله العاشر ثم التاسع، كل شهر فاضل. نعم.
وسن صوم عشر ذي الحجة.
نعم، سن صوم عشر ذي الحجة، عشر يعني تسعة أيام من العشر فلا يصام، هو يوم العيد، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من أيام العمر صار فيهن حب الله من هذه الأيام العشر. قال يا رسول الله: ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج لنفسه وماله ثم لم يرجع من ذلك بشيء. والصيام عمل صالح. نعم.
والبيض.
نعم، صيام أيام البيض، وهي الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر، وصيام ثلاثة إلى القول ثلاثة أيام من كل شهر، يعني ثبت في الصحيحين النبي صلى الله عليه وسلم أوصى أبا هريرة وأبا الدرداء بصيام ثلاثة أيام من كل شهر، أصابه ربما يصل ثلاثة أيام من كل شهر، وصلاة الضحى والوتر قبل النوم لأنه كان درس الحديث. وكذلك أوصى أبا الدرداء 3 أيام من كل شهر، وقال صوم 3 أيام من كل شهر، صوم الدهر كله، لأن الحسرة بعشرة أمثالها كلهم بعشرة أيام، وسواء كانت الأيام الثلاثة في وسط الشهر أو في أوله أو في آخره مجموعة متفرقة، لو صام يوم من أول الشهر ويوم من وسط ويوم من آخره حصل على الفضيلة. لكن الأفضل أن يجعل هذه 3 أيام في أيام البيض، هي 13 و14 و15. بحديث أبي ذر إذا صمت من الشهر فصم 13 و14 و15، إذا تيسر المسلم أن يجعلها أيام البيض فهو أفضل، وإذا ما تيسر صامها ولو في غير أيام البيض، في أول الشهر أو في وسطه أو في آخره مجموعة مفرقة. نعم.
وعرفة لغير من بها.
نعم، يسمى صوم عرفة هو اليوم التاسع من الحجة لغير من بها، لغير الحاج، لقول النبي صلى الله عليه وسلم صوم عرفة احتسب على الله أن يكفر السنة التي قبلها والتي بعدها، يعني يكفر ذنوب 2 لما تقبل الله منه واجتنب الكبائر. نعم.
وعاشوراء
كذلك صوم عاشوراء هو اليوم العاشر من الحجة، يا قال النبي صلى الله عليه وسلم صوم عاشوراء كثر الله به صيام سنة، ولأن أمر بصيامه صامه أمر بصيامه. ولما قدم المدينة وجد اليهود يصومون اليوم العاشر فسألهم فقالوا هذا يوم صالح نجى الله فيه موسى وقومه وأرقى فرعون قومه فصامه موسى شكرا لله فنحن نصومه، فقال عليه الصلاة والسلام نحن أحق بموسى منكم، فصامه أمر بصيامه وقال خالفوا اليهود صوموا من قبلها ومن بعده. يوم عاشوراء أيضا الإسلام تصومه قريش في الجاهلية. نعم.
أحسن الله إليك. قال عفى الله عنك وستة من شوال.
نعم، وستة من شوال هذا بأيوب في صحيح مسلم، من صام رمضان ثم أتى وستة من شوال كان كصيام الدهر، وذلك أن صيام رمضان بعشرة أشهر حسب العشرة الثانية، وصيام الست في شهرين يكون صام الدهر كله. نعم.
وليلة القدر في العشر الأخير من رمضان. نعم. والوتر آكد.
نعم، ليلة القدر في العشر الأخير من رمضان، هذا هو الصواب الذي دلت عليه النصوص. قال بعض العلماء إن ليلة القدر رفعت، وهذا قول ضعيف، الصواب أنها باقية ولم ترفع، وقيل إنها باقية ترفع لكنها في السنة لا يدرى في أي شهر، وهذا قول مرجوح، وقيل إنها في رمضان ولا يدرى، وهذا قول مرجح، وقيل أنها في العشر الأواخر من رمضان هي والصواب. الحديث الصحيحة يقول النبي تتحروا ليلة القدر في العشر الأواخر من رمضان، والوتر آكد ليلة 11 والثاني عشر والحادي والعشرين والثالث والعشرين والخامس والعشرين، ليلة 21 والثالث والعشرين والخامس والسابع والتاسع. يقول النبي صلى الله عليه وسلم تحروا ليلة القدر في الوتر في العشر الأواخر من رمضان، السبع الأواخر أو جمع غيرها، لما ثبت في الحديث أنه ناسا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ليلة القدر في السبع الأواخر من رمضان، فقال عليه الصلاة والسلام أرى رؤياكم قد تواطأ في السبع الأواخر، فمن كان متحريا فليتحرى في السبع الأواخر. وليلة 27 أرجع من غيرها، هذا من رؤيا الصحابة عن معاوية وغيره، والصواب أنها متنقلة وأنها ليست ثابتة، بعض الأعوام ليست 21 تكون بعضها 23 تكون 25 وتقول هذا في الأشفاع والأوتار أيضا، قد تكون في الشباب قد تكون الوتر، هذا هو الصواب. ثبت أنها كانت في عهد النبي صلى الله عليه وسلم في بعض السنين ليلة 21، قال عليه الصلاة والسلام وليت القدر ثم أنسيتها، وليت أني أسجد في صبيحتها في ماء وطين، فمطر الناس تلك الليلة وركب المسجد، فلما سلم النبي صلى الله عليه وسلم رؤيا الطين الماء والطين على في جبهته وأبلغته عليه الصلاة والسلام، فكانت ليلة القدر تلك السنة ليلة 21 هي متنقلة، هذا هو الصواب أنها في العشر الأواخر وأنها متنقلة وأنها تكون في الأشفاء والأوثار، ولكن الأوثار أكد، وأما جزم الناس أنها ليلة 27 مثل بعض الناس بعض كثير من الناس في مكة يجزمون بين 27 ويأتون من كل مكان ويزدحم من المسجد الحرام ويتحدث فيما بينهم ليلة القدر ليلة القدر، هذا ليس عليه الجزم ما عليه دليل، لكن هي أرجع من غيرها، لكن الجزم بأنها 27 ليس عليه دليل، ما في دليل يدل على أنها ثابتة بل هي متنقلة. نعم.
وليلة القدر في العشر الأخير من رمضان والوتر آكد وأرجاه ليلة 27 ويدعو بالعفو.
نعم يدعو بالعفو والعافية. ثبت في الحديث أن عائشة رضي الله عنها قالت يا رسول الله إذا علمت أي ليلة ليلة القدر ما أقول فيها؟ قال قولي اللهم إنك عفو وأنت تحب العفو فاعف عني. سل نسأل الله العفو والعافية. نعم.
أحسن الله إليك. فصل. كره إفراد رجب.
نعم يكره إفراد رجب بالصوم. رجب لا يخص بالصوم ومن أشهر الحرم كسائر الشهور، لا يخص بصلاة ولا بصيام ولا باحتفال، يصوم منه ما يصوم في سائر الشهور، يصوم الاثنين والخميس، يصوم أيام فتيام من كل شهر كغيره، ولا يخصه بشيء، يجعله كسائر الشهور، يصلي من الليل ما كان يصلي في سائر الشهور، صلي الضحى، صلي الرواتب كسائر الشهور، أما يخصه بشيء أو يفرده بالصوم فهذا مكروه. كذلك بعض الناس يفرد الأشهر الثلاثة رجب وشعبان ورمضان متوالية، هذا أيضا ليس عليه دليل، وإنما يصوم رجب كما يصوم سائر الشهور، وشعبان فاضل. نعم كان الذي يصوم شعبان كله يصوم شعبان إلا قليلا، ورمضان هو صوم الفريضة. نعم.
والجمعة.
نعم يكره إفراد الجمعة بالصوم، يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تخصوا يوم الجمعة بالصيام بين الأيام ولا يتهاب بقيام بين الليالي. اختلف العلماء في إفراد الجمعة، فقيل إنه مكروه وقيل إنه محرم. قال لا تخصوا يوم الجمعة بالصيام، والأصل في النهي التحريم إلا بالصالح فلا يخصها، لكن إذا صام معها الخميس أو السبت زال الكعب زال المحذور فلا بأس، يصوم الجمعة والسبت أو الجمعة والخميس. نعم.
والسبت.
والسبت أيضا يكره إفراده، يقول كره إيش؟ كره عندك؟
كره إفراد رجب والجمعة والسبت،
يعني ما يرى أنه يكره إفراد السبت الصوم، لأن ورد في حديث لا يصوم أن أحدكم يوم السبت ولو لم يجد إلا لحاء عنب فلامضغه، لكن الحديث ضعيف، الصوم أنه ضعيف، قال بعض العلماء أنه مضطرب، من العلماء من ضعفه، منهم من قال إن النهي مكروه، إن النهي محمول على الإفراد إذا أفرده، أما إذا صام معه يوم الآخر جاءت الكراهة، والصواب أنه أن الحديث ضعيف، أنه ضعيف وأنه لا يفرث وأنه لا بأس بصوم يوم السبت. والدليل على هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل على جويرية وهي صائمة يوم الجمعة فقال أصمت أمسي الخميس؟ قالت لا. قال أتريدين أن تصومي غدا كالسبت؟ قال لا. قال فأفطري، أمرها أن تفطر، هذا ما يدل على تحريم إفراد الجمعة، أمرها بالفطر ولها عن التخصيص، وقولها أتريدين أن تصومي غدا يدل على جواز صوم السبت وأنه لا بأس به. فالصواب أنه مغلبت. الشيخ ناصر الدين العلماني رحمه شدد في هذا، فلما سئل عن صوم السبت قال بعضهم قال ضعيف، قال من ضعف فهو ضعيف مضعف، ثبت في شرط الله، وقال لا يرى أنه لا يجوز صوم السبت مطلقا إلا في الفريضة مطلقا بأي حال من الأحوال. وهذا على كل حال اجتهاد منه رحمه الله محدث، كان الصواب الصواب أنه لا بأس بصوم الحديث ضعيف ولو ضعف أهل البيت ولو حسن الشيخ الألباني رحمه الله، فالحديث ضعيف ويعود على ذلك الحديث كما سمعتم. نعم.
والشك.
نعم صوم الشك أيضا، يعني الشك هو اليوم الذي يشك فيه أنه من رمضان أو من شعبان، يوم الثلاثين من شعبان، هذا لا يصام، من قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عمار من صام اليوم الذي يشك فيه فقد عصى أبو القاسم صلى الله عليه وسلم، إلا إذا كان إذا صامه، إذا قال لا تقدمنا أحدكم، حديث في البخاري حديث أبي هريرة لا تقدمنا أحدكم رمضان بصوم يوم من يومين إلا رجل كان يصوم صوما فليصوم، من صامه صار آخر يوم من شعبان اليوم الاثنين أو الخميس، وعن عادة يصوم الاثنين والخميس لا بأس، لكن من صام بنية الاحتياط هذا هو الممنوع، بنية الاحتياط لرمضان فلا يصام بنية الاحتياط. نعم ما في احتياط، السنة أن يفصل شعبان من رمضان حتى لا يختلف هذا بهذا، لكن من صام كان له عادة هذا صام من أجل عادته، ما صام من أجل الاحتياط صوم الاثنين والخميس، أو من عادته يصوم آخر الشهر يومين أو ثلاثة. فقصة الرجل الذي كان يصوم من سر الشهر يعني من آخره، فأمره النبي أن يصومه من عادته لا بأس. أو كذلك يصوم صوم واجب من رمضان الماضي، أو يصوم نذر أو كفارة، هذا مستثنى. إنما الممنوع أن يصوم من أجل الاحتياط، يصوم آخر يوم الشكل الاحتياط في رمضان. نعم
أحسن الله عليك. قال والدهر.
نعم صوم الدهر كذلك، صوم لأسود الدهر كله هذا لا يجوز، نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم. جاء في الحديث من صام الدهر ضيقت عليه أو حصرت ضيقت عليه جهنم أو حصرت عليه النار، كما في الحديث ضيقت عليه أو حصرت كما في، فلا يصاب الدهر. ولكن الأفضل نصف الدهر صوم داود، هذا هو أفضل الصيام ولا يزيد. صوم داود يصوم يوما ويفطر يوما، وهذا يوجد الناس. قال شيخنا صلى الله عليه وسلم رحمه الله لقد رأيت رجلا من الهند يصوم نصف الدهر استمرار، يقول انه تعود على هذا، يقول حتى اليوم الذي يفطر فيه ما يشتهي الاكل في النهار، تعود على هذا. اليوم الذي يفطر فيه لا يشتهي الاكل على عادته في الليل، لكنه يفطر عملا بالسنة، واليوم الثاني يصوم. نعم.
وكل يوم يعظمه الكفار، وكل يوم يعظمه الكفار ما لم يوافق عادة.
نعم كذلك، في اليوم يعظمه الكفار لا يصام إلا إذا وافق عادة له، هذا الاثنين والخميس فإن يصوم. نعم إنما صام من أجل عادته، لكن إذا صام موافقة للمشركين أو الكفار في يوم أعيادهم فلا يجوز. نعم أو في يوم صومهم. نعم
أحسنك. ويحرم الصوم العيدين وأيام التشريق لا لمن تمتع ولم يجد هديا.
نعم يحرم صوم العيدين عيد الفطر وعيد الأضحى، يحرم صومه بكل حال، لا يجوز بكل حال يومان يحرم صومه. أما أيام التشريق وهي اليوم الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر من ذي الحجة فيحرم صومه إلا بصنف من الناس، وهو المتمتع والقارن الذي الحج المتمتع والقارن الذي لم يجد الهدي ولم يصم أيام التشريق قبل العيد فإنه يصومها، ولم يصم ثلاثة الأيام قبل العيد فإنه يصومها أيام التشريق. لحديث عائشة ومعاوية حديث أن النبي قال لم يرخص في أيام التشريق يعني صمنا إلا لمن لم يجد الهدي، هذا مستثنى. الحاج المتمتع والقارن إذا لم يجد الهدي يصوم ثلاثة أيام قبل الحج، يصومها قبل العيد، فإن فاتت صامها أيام التشريق. نعم. حد عشر أيام التشريق هي الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر. أما هذه أيام التشريق أيام أكل وشرب وذكر الله عز وجل، الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر هي أيام التشريق. الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر يعني بعد العيد مباشرة، العيد العشر الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر لما رخص في أيام التشريق أن يصمنا إلا لمن لم يجد الهدي. والحديث من أيام التشريق أيام أكل وشرب وذكر الله عز وجل، وفي لفظ أيام أكل وشرب وذكر وشرب وبعال أكل. نعم.
وسن لمن تطوع بعبادة إتمامها إلا الحج والعمرة فيجب إتمامهما وقضاء فاسدهما.
نعم يسلم شرع في عبادة نتمها، إذا شرع في نافلة الصلاة ركعتين يتمها، لكن لو قطعها فلا حرج. وكذلك إذا صام يوما تطوع الأفضل إتمامه، وإذا قطعها لا حرج إلا الحج والعمرة، إذا أحرم بالحج وأحرم بالعمرة تطوعا فإنه يجب عليه إتمامهما وصارتا في حق فرض. يقول الله تعالى وأتموا الحج والعمرة لله، وإذا فسد مثل العمرة يجب عليه نقضيها، وكذلك إذا فسد الحج يجب عليه نقضيها. هذا من خصائص الحج والعمرة، يجب إتمامهما بعد الشروع فيهما وقضاء فاسدهما. أما الصيام والصلاة تطوعا فإنه يجوز له القطع ولا يقضي الفاسد منهما. لكن الأفضل الاستمرار. نعم.
والفطر في الفرض لمرض يشق.
نعم، يجوز الفطر في صوم الفرض رمضان أو النذر أو الكفارة أو قضاء رمضان لمرض يشق ويقضي بدأ يومه، قول الله تعالى فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى. نعم.
وسفر قصر
كذلك يجوز المسافر أن يفطر. نعم، إذا كان سفرا تقصر فيه الصلاة للآية الكريمة كما سمعتم. نعم.
وخوف حامل أو مرضع على نفسهما فتقضي.
نعم.
وعلى ولدهما فتقضي وتطعم مسكينا لكل يوم.
الحامل والمرضع إذا خافتا على أنفسهما تقضيان لأنهم بمثابة المريض، وإن خافتا على الولد تقضيان وتطعمان. الحامل والمرضع إذا خافت على كل من على نفسها أفطرت وقضت لأن حكم حكم المريض. أما إذا خافت على الولد فإنها تفطر وتقضي وتطعم كل يوم مسكين. جاء في حديث رواه أبو داود بهذا المعنى. نعم.
والهرم ومن لا والهرم ومن لا يرجى برؤه يطعم فقط.
الهرم يا الشيخ الكبير الذي لا يستطيع الصيام، وكذلك المريض الذي قرر الأطباء أنه لا يرجى برؤه يفطر ويطعم كل يوم مسكين. ومراد بالهرم الذي معه عقله معه ثابت، لأن أنس رضي الله عنه أفطر في آخر حياته سنة أو سنتين وأطعم. أما إذا كان الهرم أزال عقله وليس معه عقل وليس عليه الصيام ولا إطعام. يسأل بعض الناس عن بعض الشيخ الكبير أو المرأة الكبيرة ليس معه عقل، إذا زال العقل خرف فإنه ليس عليه الصلاة ولا صيام ورفع القلم وليس هناك إطعام. لكن هذا الهرم الكبير الذي عقله ثابت معه ولكنه لا يستطيع الصيام، هذا يطعم كل يوم مسكين، ومثله المريض الذي لا يرجى برؤه. نعم.
أحسن الله إليك. قال ويقضي المغمى عليه إلا المجنون.
نعم، المجنون لا يقضي ضد المجنون لأنه رفع عنه القلم. وكذلك المغمى إن كانت المدة قصيرة يوم أو يومين، قال بعضهم يومين بعضهم قال يوم بعضهم ثلاث، الأقل إلى ثلاثة أيام يقضي، لأن عمار غشي عليه ثلاثة أيام فقضى وما زاد على ثلاثة أيام فإنه لا يقضي لأن حكم حكم لأن زائل العقل حكم زائل العقل. إذا أغمي عليه أسبوع فلا يقضي، خمسة أيام فلا يقضي، أما إذا كان يوم ويومين أو ثلاثة فلا بأس. هذا هو الأحوط في هذه المسألة كما روي عن عمار رضي الله عنه. نعم.
قال كتاب الاعتكاف.
بارك
الله. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا والحاضرين والمستمعين يا رب العالمين. قال الإمام الشاطبي في كتابه الاعتصام والرابع أن المبتدع قد نزل نفسه منزلة المضاهي للشارع، لأن الشارع وضع الشرائع وألزم الخلق الجري على سننها، وصار هو المنفرد بذلك لأنه حكم بين الخلق فيما كانوا فيه يختلفون. وإلا فلو كان التشريع من مدركات الخلق لم تنزل الشرائع ولم يبق الخلاف بين الناس ولا احتيج إلى بعث الرسل عليهم السلام.
نعم، الشرع هو الله عز وجل والنبي صلى الله عليه وسلم وبلغ على الله. أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله، ومبتدع والذي خالف شرع الله كأنه مشرع. فلهذا كان مبتدعا عاصيا بفعله. نعم،
صلى الله عليه. فهذا الذي ابتدع في دين الله قد صير نفسه نظيرا ومضاهيا، حيث شرع مع الشارع وفتح للاختلاف بابا ورد قصد الشارع في الانفراد بالتشريع وكفى بذلك شرا. والخامس أنه اتباع للهوى، لأن العقل إذا لم يكن متبعا للشرع لم يبق له إلا الهوى والشهوة، وأنت تعلم ما في اتباع الهوى وأنه ضلال مبين. ألا ترى قول الله تعالى يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى ويضلك عن سبيل الله، إن الذين يضلون عن سبيل الله لهم عذاب شديد بما نسوا يوم الحساب. فحصر الحكم في أمرين لا ثالث لهما عنده، وهو الحق والهوى، وعازل العقل مجردا إذ لا يمكن في العادة إلا ذلك. وقال ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه،
فجعل الأمر محصورا بين أمرين: اتباع الذكر واتباع الهوى. وقال: ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله، وهي مثل ما قبلها. وتأملوا هذه الآية، فإن صريحة في أن من لم يتبع هدى الله في هوى نفسه فلا أحد أضل منه، وهذا شأن المبتدع.
ومن أضل ممن اتبع هوى بغير هدى من الله، ومبتدع اتبع الهوى من الذي يتبع الهوى. نعم،
صلى الله عليه. وهذا شأن المبتدع، فإنه اتبع هواه بغير هدى من الله، وهدى الله هو القرآن وما بينته الشريعة. وبينته الآية أن اتباع الهوى على ضربين: أحدهما أن يكون تابعا للأمر والنهي فليس مذموم ولا صاحبه بضال، كيف قد قدم الهدى فاستنار به في طريق هواه، وهو شأن المؤمن التقي. والآخر أن يكون هواه هو المقدم بالقصد الأول، كان الأمر والنهي تابعين بالنسبة إليه وغير تابعين بالنسبة إليه وغير تابعين، وهو المذموم. والمبتدع قدم هوى نفسه على هدى ربه فكان أضل الناس، وهو يظن أنه على هدى. وقد انجر هنا معنا يتأكد التنبيه عليه، وهو أن الآيات المذكورة عينت الاتباع في الأحكام الشرعية طريقين: أحدهما الشريعة ولا مرية في أنها علم وحق وهدى، والآخر الهوى وهو المذموم، لأنه لم يذكر في القرآن إلا في سياق الذم، ولم يجعل ثم طريقا ثالثا. ومن تتبع الآيات ألف ذلك كذلك. ثم العلم الذي
من تتبع ألف ذلك يعني وجد ألف ذلك. قالوا أجئتنا لتلفتنا عما وجد عليه آباءنا، ألف يعني وجد.
نسأل الله إليك. ثم العلم،
إنهم ألف وآباءهم ضالين يعني وجدوا. نعم،
نسأل الله إليك. ثم العلم الذي أحيل عليه والحق الذي حمد، إنما هو القرآن وما نزل من عند الله، كقوله تعالى: قل آذ ذكرين حرم أم الأنثيين أما اشتملت عليه أرحام الأنثيين نبئوني بعلم إن كنتم صادقين. وقال بعد ذلك: أم كنتم شهداء إذ وصاكم الله بهذا فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا يضل الناس بغير علم. وقال: قد خسر الذين قتلوا أولادهم سفها بغير علم وحرموا ما رزقهم الله افتراء على الله قد ضلوا وما كانوا مهتدين. وهذا كله لاتباع أهوائهم في التشيع بغير هدى من الله. وقال تعالى: ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة ولا وصيلة ولا حام ولكن الذين كفروا يفترون على الله الكذب. وهو اتباع الهوى في التشريع إذ حقيقته افتراء على الله. وقال تعالى: أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة فمن يهديه من بعد الله، أي لا يهديه دون الله شيء، وذلك بالشرع لا بغيره، وهو الهدى. وإذا ثبت هذا وأن الأمر دائر بين الشرع والهوى تزلزلت قاعدة حكم العقل المجرد، فكأنه ليس للعقل في هذا الميدان مجال إلا من تحت نظر الهوى فكأنه ليس للعقل في هذا الميدان مجال إلا من تحت نظر الهوى. فهو إذن اتباع الهوى بعينه في تشريع الأحكام. ودع النظر العقلي في المعقولات المحضة فلا كلام فيه هنا، وأن أهله قد زلوا أيضا بالابتداع، فإنما زلوا من حيث ورود الخطاب ومن حيث التشريع، ولذلك عذر الجميع قبل إرسال الرسل، أعني في خطأ في التشريعات والعقليات حتى جاءت الرسل، فلم يبق لأحد حجة يستقيم إليها، رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل، ولله الحجة البالغة. فهذه قاعدة
كنا معذبين حتى نبعث رسولا. نعم،
فهذه قاعدة ينبغي أن تكون من بال الناظر في هذا المقام، وإن كانت أصولية فهذه نكتتها مستنبرة من كتاب الله، وبالله التوفيق. انتهى.
أنه لا يستقيم العقل بعد الشرائع، ليس العقل مجال، ولا يمكن أن يعرض العقل بعرض الشر بالعقل كما فعلت المعتزلة. فإن المعتزلة يقول يجب فعل الأصلح والصلح على الله، وغلوا في العقل حتى جاء كان من أصولهم التوحيد والعدل بعقولهم، وقالوا التوحيد ستر تحت نفس الصفات، والعقل التوحيد العدل التكذيب بالقدر والمذهب، كل هذه عقولهم، حتى قالوا بوجوب الأصلح والصلح على الله، حتى غلى بعض المعتزلة وقال وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا فسر الرسول بالعقل. نسأل الله العافية.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال ابن حبان رحمنا الله وإياه: ذكر الأمر للمرء المسلم أن يحمد الله جل وعلا على ما هداه للإسلام إذا رأى غير الإسلام أو قبره.
هذه منة الله وفضله، ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون. فضل من الله ونعمه، فلله يمن عليكم من هداكم الإيمان. نعم.
قال عفوا عنك، أخبرنا أحمد بن علي بن المثنى قال حدثنا الحارث بن سريج النقال قال حدثنا يحيى بن اليماني عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا مررتم بقبورنا وقبوركم من أهل الجاهلية فأخبروهم أنهم في النار.
أخرجه.
قال إسناده ضعيف جدا. الحارث بن سريج قال ابن معين ليس بشيء، وقال النسائي ليس بثقة، وقال ابن عدي ضعيف يسرق الحديث، وشيخ يحيى بن اليمان كثير الخطأ، وأخرجه ابن السني في عمل اليوم والليلة، وأخرجه الطبراني وابن السني والبيهقي في دلائل النبوة والضياء في المختارة من طرق عن إبراهيم بن سعد عن الزهري عن عامر بن سعد عن أبيه قال: جاء أعرابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إن أبي كان يصل الرحم وكان وكان، فأين هو؟ قال: في النار. فكأن الأعرابي وجد من ذلك، فقال: يا رسول الله، فأين أبوك؟ قال: حيثما مررت بقبر كافر فبشره بالنار. قال: فأسلم الأعرابي بعد. فقال: لقد كلفني رسول الله صلى الله عليه وسلم تعبا ما مررت بقبر كافر إلا بشرته بالنار. وهذا سند صحيح، وذكر الهيثمي في مجمع الزوائد، وقال رواه البزار والطبراني في الكبير، ورجاله رجال الصحيح.
أما الحديث ذكر المؤلف على حديث لا يعول عليه، وأهل الجاهلية أقسام، منهم بلغة الدعوة ومنهم لا تقبل الدعوة. بلغة الدعوة في حديث أبي وأباكر في النار، فالمحرم الدعوة بلغتهم، أما لا تقبل الدعوة. إنه جاء في حديث متعددة، بعضها ضعيف وبعضها حسن يشد بعضها بعضا، تدل على أنها الفترة يمتحنون، وأنهم يخرجهم عنق من النار وقال اردوها، ومن وردها كانت عليه برده وسلامة. اختارها الشيخ الإسلام ابن القيم أنهم امتحنون يوم القيامة. نعم.
أحسن الله إليك. قال أبو حاتم رضي الله عنه: أمر المصطفى صلى الله عليه وسلم في هذا الخبر المسلم إذا مر بقبر غير المسلم أن يحمد الله جل وعلا على هدايته إياه للإسلام، بلفظ الأمر بالإخبار إياه أنه من أهل النار، إذ محال أن يخاطب من قد بلي بما لا يقبل عن المخاطب بما يخاطبه به.
هذا قال الحسن محمول على أن صح الحديث، يعني الحديث ضعيف اللي ذكر هذا. هذا إذا علم أنه من أهل النار. نعم. أما إذا لم يعلم عنده شك فلا يتكلم ولا يقول إنه من أهل النار. نعم.
أحسن الله عليك. قال: ذكر الإخبار عما يجب على المرء من الحمد لله على عصمته إياه عما خرج إليه من حاد عنه. قال: أخبرنا محمد بن الحسن بن قتيبة قال حدثنا ابن أبي السري قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن همام بن منبه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الله تبارك وتعالى كذبني عبدي ولم يكن له ذلك، وشتمني ولم يكن له ذلك، تكذيبي أن يقول أنا يعيدنا كما بدأنا، وأما شتمه إياي أن يقول اتخذ الله ولدا، وإني الصمد الذي لم ألد ولم أولد ولم يكن لي كفوا أحد.
رواه البخاري صحيح، رواه الشيخان. شكرا لك.
قال: حديث صحيح، وتوقف تكلم عن الإسناد، ثم قال: أخرجه أحمد والبخاري في التفسير.
نعم. وهذا فيه تكذيب لله، من زعم أن الله لا يعيده ولا يبعثه، وكذلك أيضا من قال إن لله ولد فقد شتم الله، شتم الشتم والذم على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكفر. نعم. قال الله ولد فهذا كفر، يعني الله هو قول المشركين أعظم الكفر، حتى إنه أمر عظيم بالنسبة لله. قال الله تعالى: لقد جئتم شيئا إدا تكاد السماوات وتفطر منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا عن دعوة الرحمن ولده وما بغي الرحمن ولده. صلى الله عليه. هذا من أعظم الكفر نسبة الوالد إلى الله. وكذلك أيضا تكذيبه لله ويدعوه أنه لن يبعث هذا من الكفر أيضا. من كر البعث فقد كذب الله وكفر بالله، ومن نسب الوالد إلى الله فقد كذب الله وكفر بالله. نعم.
قال: ذكر وصف التهليل الذي يعطي الله من هلله به 10 مرات ثواب عتق رقبة. قال: أخبرنا عمر بن سعيد بن سنان قال أخبرنا أحمد بن أبي بكر عن مالك عن سمي عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، في يوم 100 مرة كانت عدل 10 رقاب وكتبت له 100 حسنة ومحيت عنه 100 سيئة، وكان له حرزا من الشيطان يومه ذلك حتى يمسي، ولم يأتي أحد بأفضل مما جاء به إلا أحد عمل عملا أكثر من ذلك.
تخريجه الشيخان.
قال سناده صحيح. قال عفو الله عنك سناده صحيح. قال أخرجه مالك في الموطأ، وقنعه ذكر البخاري حسنك وأحمد ومسلم أيضا في الذكر والدعاء.
روح الشيخان هو حديث عظيم فيه فضل هذا الذكر، لما قال لا إله الله وحده لا شريك له في يوم 100 مرة كتب الله له 100 حسنة ومحى عنه 100 سيئة، وكان كما ناصق 10 في مولى إسماعيل، وكان في يوم حزن من الشيطان حتى يمسي، ولم يأتي أحد بأفضل منه إلا من عمل عمل أكثر منه. هذا فضل عظيم. المقصود تقول 100 تفصل بعدها، إذا أردت تزيد تقول 100 ثم تفصل، وإذا أردت تبدأ على المنزل فلا بأس. متفرقة لا متفرقة. إذا قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له 10 مرات كان كما أعتق 4 أنفس من ولد إسماعيل 10 مرات متوالية. ومتفرقة كل واحد لها أجر ثواب. من قال الله له سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله أكبر من أفضل الذكر من باقيات الصالحات، وحبوا لما طلعت عليه الشمس كتب الله له بكل واحد حسنة وأجر. نعم.
أحسن لك. ذكر الصباح عنك ليس في الحديث يعني حتى يمسي، يعني أنه يذكر مرة في اليوم يعني.
إيه حتى يمسي، وإذا قال في المساء حتى يصبح لهذا الأثر.
قال: ذكر البيان بأن الله تعالى إنما يعطي المهلل له بما وصفنا ثواب رقبة لو أعتقها إذا أضاف الحياة والممات فيه إلى الباري جل وعلا. قال: أخبرنا أحمد بن محمد بن حسين نافلة الحسن بن عيسى قال حدثنا شيبان بن أبي شيبة.
أخبرنا إيش؟
أخبرنا أحمد بن محمد بن حسين نافلة الحسن بن عيسى.
كذا نافلة الحسن.
قال: النافلة ولد الولد. حاشية.
نعم.
قال: حدثنا شيبان بن أبي شيبة قال حدثنا جرير بن حازم أنه قال: سمعت زبيدا الإيامي يحدث عن طلحة بن مصرف عن عبد الرحمن بن عوسجة عن البراء رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت، وهو على كل شيء قدير 10 مرات كان كعدل رقبة أو نسمة.
في زيادة يحيي ويميت كان
عشر مرات
ذكر إيش؟
قال: ذكر البيان بأن الله تعالى إنما يعطي المهلل له بما وصفنا ثواب رقبة لو أعتقها إذا أضاف الحياة والممات فيه إلى الباري جل وعلا.
تخريجه.
قال: إسناده قوي أخرجه أحمد. وشيبان بن شيبة هو بن فروخ الحبطي الأبولي صدوق من رجال مسلم، وباقي رجال ثقات من رجال الستة، خلع عبد الرحمن بن عوسجة وهو ثقة لكن لم يخرج له الشيخان.
هذا كان قال: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وكل حد يحيي ويميت، وهو على كل شيء 10 مرات كان كمن اعتق رقبة. جاء أفضل من هذا أي الآخر، من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وكل حد وهو على كل شيء قدير 10 مرات كان كمن اعتق 4 أنفس من ولد إسماعيل.
ولم يرد في روايات أحمد لفظ يحيي ويميت، وأخرجه الحاكم من طريق الحسن بن عطية عن محمد بن طلحة بن المصرف عن أبيه به، ولم يذكر فيه أيضا لفظ يحيي ويميت. والصحاح الحاكم وتعقبه الذهبي بأن الحسن بن عطية ضعفه الأزدي ليس بشيء، فإنه صدوق كما قال أبو حاتم وقد توبع عليه. ولفظ يحيي ويميت ثابت من حديث أبي أيوب عند أحمد، ولفظه بتمامه من قال حين يصبح لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير 10 مرات كتب الله له بكل واحدة قالها 10 حسنات وحط الله عنها بها 10 سيئات ورفعه الله بها 10 درجات وكن له 10 رقاب وكن له مسلحة من أول النهار إلى آخره.
وكن له إيش؟
مسلحة.
مسلحة.
أي نعم. إلى أول النهار إلى آخره ولم يعمل يومئذ عملا يقهرهن فإن قال حين يمسي مثل ذلك. خرج أحمد وعجاه إلى
مسلحة كانها يعني كانها حرز أو كذا. المؤلف اعتمد كذا يحيي ويميت يحبه رحمه الله. نعم.
أحسن الله عليك. قال ذكر الكلمات التي إذا قالها المرء المسلم صدقه ربه جل وعلا عليها.
بارك
الله.
الحمد لله رب العالمين، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمستمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. قال ابن الجارود رحمه الله تعالى: باب الوضوء من نفس الذكر. حدثنا ابن المقري قال حدثنا سفيان بن عبد الله ابن أبي بكر قال تذاكر أبي وعروة لا يتوضأ منه فذكر عروة وذكر حتى ذكر الوضوء من نفس الذكر.
حدثنا
صلى الله عليه. حدثنا ابن المقري قال حدثنا سفيان عن عبد الله بن أبي بكر قال تذاكر أبي وعروة ما يتوضأ منه فذكر عروة وذكر حتى ذكر الوضوء من نفس الذكر. قال أبي لم أسمع به. فقال أخبرني مروان عن بسرة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من مس ذكره فليتوضأ. قلنا أرسل إليها. فأرسل حرفيا أو رجلا فجاء الرسول بذلك.
حرسي مروان هو أمير المدينة، أرسل حرس من حرسه يسأل بسرة. نعم. فأرسل إيش؟ الحرس الجنود يسألها. نعم. فأرسل حرسي
أو رجلا فجاء الرسول بذلك.
نعم.
قال حدثنا إسحاق بن منصور قال
هذا الحديث فيه دليل على وجوب الوضوء من نفس الذكر. وحديث بصرة الصفان قال أبو خير رحمه هو أصح شيء في هذا الباب، أصح شيء في هذا الباب وهو معتمد عند أهل العلم. أما حديث طلق عليه ذكر المؤلف في كلام لأهل العلم. نعم.
صلى الله عليك. حدثنا إسحاق بن منصور قال حدثنا أبو أسامة عن هشام بن عروة عن أبيه عن مروان عن بسرة بنت صفوان رضي الله تعالى عنها أنها سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا مس أحدكم ذكره فليتوضأ. وحدثنا أبو الأزهر أحمد بن الأزهر قال حدثنا ابن أبي فديك عن ربيعة بن عثمان عن هشام بن عروة عن أبيه عن مروان عن بسرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من مس ذكره فليتوضأ. قال عروة: سألت بسرة فصدقته. وحدثنا أحمد بن الفرج الحمصي قال حدثنا بقية قال حدثني الزبيدي قال حدثني عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيما رجل مس فرجه فليتوضأ، وأيما امرأة مست فرجها فلتتوضأ.
عن شعيب عن أبيه عن جده تكلم عليه.
أخرجه أحمد المسند ورجاله ثقات لولا عن عاس بقية. وقد صرح بالحديث في رواية أحمد بن فرج الحمصي عنه رواه الدارقطني والبيهقي، لكن أحمد هذا فيه ضعف إلا أن البيهقي قال: وهكذا رواه عبد الله بن المؤمل عن عمرو، وروى وروي من وجه آخر عن عمرو.
لا تعمل بشأن البيهقي حسن ويشهد لها حيث بصرة صحيح، يشهد لها حيث بصرة ويكون حسن يشهد بحديث بسرة وعافية بن شعيب عن أبيها، معروف أنه حديث حسن. نعم.
سلام. باب ما روي في إسقاط الوضوء منه. حدثنا محمود بن آدم قال حدثنا سفيان قال حدثنا محمد بن جابر عن قيس بن طلق عن أبيه رضي الله تعالى عنه أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن مس الذكر فلم ير فيه وضوءا.
نعم. أخرجه
صلى الله عليه. أخرجه أبو داود والترمذي وأحمد ورواه الطحاوي والدارقطني وفيه محمد بن جابر وهو ضعيف. قال ابن أبي حاتم: سألت أبي وأبا زرعة عن حديث محمد بن جابر هذا فقال: قيس بن طلق ليس بمن تقوم به حجة
ووهنه
ولم يثبته
ووهنه يعني ضعفه
ولم يثبته. قال حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا محمد بن قيس قال حدثنا ملازم بن عمرو قال حدثني عبد الله بن بدر عن قيس بن طلق عن أبيه رضي الله تعالى عنه قال كنا جلوسا عند النبي صلى الله عليه وسلم فجاء رجل كأنه بدوي فقال يا نبي الله ما ترى في مس الرجل ذكره في الصلاة؟ فقال له النبي صلى الله عليه وسلم وهل هو إلا مضعة أو قال بضعة منك؟
يعني لازم الوضوء قطعة منك بضعة منك. نعم.
قال صلى الله عليك باب ما جاء في ترك الوضوء من مس النار.
نعم. هذا الحديث طلق بن علي من العلماء من أخذ به والجمع بينه وبين حديث بسرة فمن حديث طلق بن علي حديث بسرة مقدم على حديث طلق لأنه أصح ولأن حديث طلق بن علي هذا قديما قاله النبي حين بنى مسجده فهو قديم فهو إما منسوخ من العلماء قال بالنسخ وأنه منسوخ بحديث بسرة بن صفوان ولأن الشريعة ناقلة وهذا مبقي على الأصل والشريعة ناقلة وأيضا حديث بسرة أصح حديث من جهة الترجيح أصح ومن جهة أيضا التقدم حديث فلن علي كان قديما ولهذا قال بعض العلماء بالنسخ ولأن الشريعة ناقلة فالعمدة على حديث بسرة بن صفوان وحديث طلق إما منسوخ وإما مرجوح والشريعة ناقلة فالعمدة على حديث بسرة بن صفوان وعلى هذا يكون يجب الوضوء من مس الذكر إذا مسها ذكر من دون حائل إذا مسها الفرج مطلقة ذكر أو الأنثى القبول أو الدور إذا مسها بالكف ظهر الكف وبطن الكف إلى الرسل من دون حائل أما إذا مسه بذراعة أو برجل فلا أو مسه من وراء حائل وراء ثوب وقفاز فلا إذا مس اللحم اللحم بطن الكف أو ظهر الكف من الرسل إلى أطراف الأصابع من وراء من دون حائل فإنه يتوضأ مطلقا حتى المرأة إذا غسلت طفلها ومست فرجها تتوضأ الصحيح. قال بعض العلماء انه لا ينقض الا بشهوه عمل بحديث طلق وقيل ينقض مطلقا عمل بحديث صفوان وقيل ينقض اذا مسه بشهوه والصواب ان ينقض مطلقا بشهوه وبغير شهوه اذا مس اللحم اللحم من دون حائل لهذه بسرة بن صفوان مس الذكر فليتوضا في اللفظ مس الذكر بدون اضافه هذا هو الصواب الذي عليه جمع من المحققين. نعم
ذكر المحشي كلام
مشكلة
حديث وهل هو إلا مضغة قال أخرجه أبو داود والترمذي والنسائي والبيهقي وصححه عمرو بن علي بن الفلاس وقال هو عندنا أثبت من حديث بصرة وروي عن علي بن المدين أنه قال هو عندنا أحسن من حديث بصرة. قال الطحاوي إسناده مستقيم غير مضطرب بخلاف حديث بصرة وصححه أيضا ابن حبان والطبراني وابن حزم وأجيب بأنه قد ضعفه الشافعي وابو حاتم وابو زرعة والدارقطني والبيهقي وابن الجوزي وادعى فيه النسخ ابن حبان والطبراني وابن العربي والحازمي وآخرون وأوضح ابن حبان وغيره ذلك. وقال البيهقي يكفي في ترجيح حديث بصرة على حديث طلق أن حديث طلق لم يحتج الشيخان بأحد من رواته وحديث بصر قد احتج بجميع رواته وقد أيدت دعوى النسخ بتأخير إسلام بصر وتقدم إسلام طلق ولكن هذا ليس دليلا على النسخ عند المحققين من أئمة الأصول وأيد حديث بصر أيضا بأن حديث طلق موافق لما كان الأمر عليه من قبل وحديث بصر ناقل عنه فيصار إليه وبأنه أرجح لكثرة طرقه وصحتها وكثرة من صححه من الأئمة ولكثرة شواهده ولأن بصر حدثت به في دار المهاجرين والأنصار وهم متوافرون. وأيضا قد روي عن طلق بن علي نفسه أنه روى من مس فرجه فليتوضأ أخرجه الطبراني وصححه. قال فيشبه أن يكون سمع الحديث الأول من النبي صلى الله عليه وسلم قبل هذا ثم سمع هذا بعد فوافق حديث بصرة وأيضا حديث طلق بن علي من رواية قيس بنه قال الشافعي قد سألنا عن قيس بن طلق فلم نجد من يعرفه. وقال أبو حاتم وأبو زرعة قيس بن طلق ممن لا تقوم به الحجة. فالظاهر ما ذهب إليه الأولون ذكره في نيل الأوطار.
الصواب كما سبق الصواب العمدة على حديث أسرة وحديث طلق إما منسوخ وإما مرجوح بضعفه ولأنه متقدم مبقي على الأصل وحديث أسرة هو متأخر. فالعمدة على حديث أسرة.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
اللهم
صل. ابن خزيمة رحمه الله تعالى باب التغليظ في النظر إلى السماء في الصلاة. قال أخبرنا أبو طاهر قال أخبرنا أبو بكر قال أخبرنا محمد بن عبد الأعلى الصنعاني قال أخبرنا يزيد بن أبي زريع قال أخبرنا سعيد عن قتادة عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما بال أقوام يرفعون أبصارهم إلى السماء في صلاتهم. فاشتد قوله في ذلك حتى قال لا ينتهن عن ذلك أو لتخطفن أبصارهم. قال أخبرنا أبو طاهر
هذا وعيد شديد في الوعيد الشديد على رفع بصره وفي الصلاة توعيد بأن يخطف بصره. ينبغي الإنسان يكون بصره ينظر موضع سجوده لا ينظر إلى السماء. نعم.
قال أخبرنا أبو طاهر قال أخبرنا أبو بكر قال حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا محمد بن عبد الله يعني الأنصاري قال حدثنا سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن أنس بن مالك رضي الله عنه حدثهم عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله سواء غير أنه قال فاشتد قول النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك. ثم قال باب وضع اليمين على الشمال في الصلاة قبل افتتاح القراءة. قال أخبرنا أبو طاهر قال حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد الله بن سعيد الأشج قال حدثنا ابن إدريس قال حدثنا عاصم بن كليب عن أبيه عن وائل بن حجر رضي الله عنه قال أتيت المدينة فقلت لأنظرن إلى صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم فرأيت حين افتتح الصلاة كبر فرفع يعني يديه فرأيت إبهامه بحذاء أذنيه ثم أخذ شماله بيمينه ثم قرأ ثم ذكر الحديث. قال أخبرنا أبو طاهر قال
حدثني أنه وضع اليمين على الشمال قبل القراءة بعد كبر تكبيرة الإحرام. في مشروعية التكفير رفع اليدين عند تكبيرة الإحرام حتى وضع إبهامه عند أذنيه. وثبت الأحاديث الصحيحة أن رفع اليدين وأنها في بعضها أنه حادي من كبير وفي بعضها أنه حادي فروع الأذنين. جمع العلماء بينهما بأنه إما أنه يفعل هذا أحيانا وهذا أحيانا يرفعهم حتى يحادي من كبير وأحيانا حتى يحادي الأذنين أو أن اليدين رفعهم أن أطراف الأصابع يحادي الأذنين والكف تحادي الكتفين. وهذا سنة رفع اليدين فيما أربعة مرات عند تكبيرة الإحرام وعند الركوع وعند الرفع وقيام من التشهد الأول. ثلاثة ثبت في الصحيحين وقيام السنة ثبت في البخاري. وأما رفعهم عند السجود وعند الرفع من السجود هذا جاء في حديث ضعيفة وهو أبو داود وغيره لا تثبت. نعم.
السلام عليكم. قال أخبرنا أبو طاهر قال حدثنا أبو بكر قال حدثنا هارون بن إسحاق الهمداني
الهمداني الدال
همدان
إذا جاءت الدال همدان نسبة إلى قبيلة همدان وأما إذا جاء الذال همدان يولد في الشرق. نعم.
قال أخبرنا أبو طاهر قال حدثنا أبو بكر قال حدثنا هارون بن إسحاق الهمداني قال ابن فضيل عن عاصم ابن كليب عن أبيه عن وائل بن حجر رضي الله عنه قال
وائل بن حجر
عن وائل بن حجر قال رضي الله عنه قال كنت في من أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقلت لأنظرن إلى صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف يصلي فرأيته حين كبر رفع يديه حتى حاذتا أذنيه ثم ضرب بيمينه على شماله فأمسكها ثم ذكر الحديث. قال أخبرنا أبو طاهر قال حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو موسى قال حدثنا مؤمل قال حدثنا سفيان عن عاصم بن كليب عن أبيه عن وائل بن حجر رضي الله عنه قال صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وضع يده اليمنى على يده اليسرى على صدره.
نعم فيه مشروع وضع اليمنى على اليسرى على الصدر ونوضع على صدره, وهذا أصح من حديث علي من السنة وضع اليمين على الشمال تحت سرته, هذا ضعيف. وذكر الحنابلة في كذلك الشيخ محمد في أدب نشر السنة وضع تحت سرته هو ضعيف, والعمدة على حديث وائل بن حجر وضعنا فوق صدره, رواه البخاري في الصحيح فوق الصدر السنة وضع اليمين على الشمال فوق الصدر. نعم
قال باب وضع بطن الكف اليمنى على كف اليسرى.
يعني سأل وضع كف على الرسغ والساعد, على الرسغ والساعد, الرسغ مفصل الكف والساعد طرف الساعد, كان الأصابع طرفه يكون على الساعد وبقى على الرسغ, أو أنه تارة يضع على الرسغ وتارة تكون الأصابع على الساعد. نعم
قال باب وضع بطن الكف اليمنى على كف اليسرى والرسغ والساعد جميعا.
ايش
باب؟ ايش باب وضع بطن الكف اليمنى؟
نعم.
على كف اليسرى والرسغ والساعد جميعا.
هذا الكف وهذا الرسغ وهذا الساعد, هذا الكف وهذا الرسغ وهذا الساعد, يعني هكذا. نعم
احسن الله عليكم. قال اخبرنا ابو طاهر قال حدثنا ابو بكر قال حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا معاوية بن عمرو قال حدثنا زائدة قال حدثنا عاصم بن كليب الجرمي قال حدثني أبي أن وائل بن حجر أخبره
الجرمي
قال حدثنا عاصم بن كليب الجرمي قال حدثني أبي أن وائل بن حجر أخبره قال قلت لأنظرن إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف يصلي, قال فنظرت إليه قام فكبر ورفع يديه حتى حادتا بإذنيه ثم وضع يده اليمنى على ظهر كفه اليسرى والرسغ والساعد.
كأنها يفعل هذا أحيانا وأحيانا يحمل على هذا أحيانا الرسغ والساعد وأحيانا على الكف, والأمر في هذا واسع, جعل على الكف أو طرفها على الرسغ والساعد طرف الأصابع. نعم
صلى الله. قال باب في الخشوع في الصلاة.
بركة
صلى الله. هل يجوز للرجل أن يضع قلادة من الفضة وما الحكم, وما الحكم في ذلك؟
قلادة على عنقه
من الفضة,
كيف الرجل يضع قلادة أو قلادة للنساء؟ النساء يتزين وضع قلادة في العنق, سوار في اليد, وخاتم في الأصبع مثلا في الأذن, هذا المرأة يتزين. الرجل يضع قلادة من فضة, لا يجوز للرجل يضع قلادة هذا على الرقبة. نعم تشبه بالنساء. نعم وقد يكون تشبه بالكفرة إذا كان تشبه بالنصارى, من تشبه بقوم فهو منهم. قال شيخ الإسلام أقل حاله التحريم وإلا فالله هو الكفر. نعم
قال هذا سائل يسأل يقول ما حكم الصلاة خلف الإمام الذي يقرأ قصيدة البردة أثناء اتباع الجنازة وما زال يرددها رغم أننا نبهناه أن هذه القصيدة تحتوي على شركيات إلا أنه ازداد تعنتا وأقسم أنه سيرددها لا لشيء إلا أننا ننكر عليه.
هذا لا يصلى خلفه لا شك, القصيدة فيها شرك. يقول الوصيري خاطب الرسول يا أكرم الخلق ما لي من ألوذ به سواك عند حلول الحادث العظمي وهو يوم القيامة. يقول نفسي ربه وما أحد يلوذ إلا الرسول, ثم قال إلا تكون في معادي أخذا بيدي فضلا وإلا فقل يا زلة فقدني. يعني يقول لم يأخذ بيده الرسول فهو هالك, نفي ربه. وقال فإن من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم. من جودك يا محمد الدنيا وضرت الآخرة, مش بقي لله إذا كان الرسول لم يكن الدنيا من الآخرة ما بقي شيء. ومن علم اللوح المحفوظ والقلم صلى الله عليه. وفيه أيضا في قصيدة يقول إنه معناه إنه في يوم القيامة ما لي إلا أنت يا رسول الله والرب ما في إلا انتقام, تحل الرب باسم المنتقم, اتفق باسم المنتقم وأنا ما في إلا انتقام ما في إلا أنت يا محمد. وش بعد هذا إن شاء الله العافية؟ كيف يصلى خلف هذا؟ لا يصلى خلفه ولا كرامة. نعم
تقول هذه امرأة تقول أنا خريجة جامعية بحثت مطولا لأجد وظيفة ولم أجد فكلهم مكتفين وجاءتني حالة من الاكتئاب لظروفنا المعيشية. السؤال: وجدت وظيفة ببنك البلاد فما حكم العمل بها مع أنني بحثت مطولا فوجدت أن لديهم لجنة شرعية أرجوكم أن تساعدوني في ذلك.
وعلى كل حال تقدم هذا الإفتاء ينظر فيها الرزق بيد الله لما يصيبها اكتئاب وما من دابة في الأرض إلا على وهي رزقها ورزق مهم محصور بالوظيفة ولا شيء المرأة. نعم.
هذا سائل يسأل أحسن عنكم يقول: طائفتان من طائف المبتدعة أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بأنهما لا يراني الحوض ولا يدخلان الجنة فما هما؟
الله أعلم. نعم. لا أعلم. لا أعلم شيء من هذا. لكن جاء وعيد على الخوارج والمعتزلة لكن هل تثبت مع الحديث هذا في صحة النظر؟ نعم. ولا تثبت أقرب نفسه. نعم.
يقول هذا سائل: رجل انتقل إلى رحمة الله وكان يقيم في بلد أوروبي لسبب ما وكانت إحدى بناته من دون أخواتها تزوره سنويا وتتكبد كافة مصاريف السفر ومعاناته وترك أملاكا وعقارات وقد خص ابنته هذه بأحد العقارات وسجله باسمها وسلمها عقد هذا العقار هل يعتبر ذلك هبة أم يدخل في توزيع التركة؟
هذه عطية وليس له أن يخصص بعض أولاده بعطية. اتقوا الله وأدلوا أنا أولادكم هذه تنظر فيها إذا كان في أي مكان إذا كان في تنظر فيها المحكمة الشرعية وتنظر في العطية هذه. نعم. إما أن يعطى مثلها أو ترد في التركة. نعم.
السلام عليكم. هذه امرأة تقول: قرر الدكتور بعد فترة علاج 5 سنوات الأفضل عمل حقن ولكن على هيئة اللقاح داخل طريق حقن السائل المنوي من زوجي في رحمي وبوجود زوجي وفي العيادة بعد عملية فصل الحيوانات الجيدة وبعدها تم الأمر الجالي طفل أنبوب أرغب في المعرفة هل هذا يحتمل أن يكون الأمر محرم ولو 1%؟ لأن إن كان ذلك لا أريد أن أنخلط بأمور العصر التي لا تناسب ديننا إن كانت كذلك.
على السائل أن تقدم السؤال للإفتاء ويدرس مسألة الطفل الأنابيب هذه يحتاج إلى شروط وقيود ولا ينبغي أن نقدم عليه إلا بعد الشروط والقيود والاتصال بأهل العلم والإفتاء. هناك فتوى للجنة الدائمة ولهذا كبر العلماء في طفل الأنابيب على السائل أن تراجع الإفتاء وتراجع لجنة الإفتاء وتتصل وتعمل بالشروط التي قررها أهل العلم. نعم.
سلامتها سان يسأل يقول: هل يتم حساب نصاب الزكاة على عيار 24 أم 21 من الذهب؟
الله أعلم يحتاج إلى تأمل. نعم.
يقول هذا سائل: بعض الصلوات التي أصليها أنسى ذكر ما تيسر من القرآن بعد قراءته الفاتحة فماذا أفعل؟ أعيد الصلاة أم أسجد لسجود السهو؟
الصلاة صحيحة الحمد لله الواجب الفاتحة وما زاد معه فهو السنة.
نعم.
وفق الله جميع طاعته وثبت وجهه وصلى الله على محمد وسلم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال الشيخ عبد الرحمن بن حسن رحمه الله تعالى كتابه قرة عيون الموحدين قوله: عن أبي سعيد هو الخدري وتقدم. قوله: الشرك الخفي، سماه خفيا لأنه عمل قلب لا يعلمه إلا الله ولأن صاحبه يظهر أن عمله لله.
وفي الرياء شك أنه عمل خفي في القلب لا يعلمه، يقوم بالقلوب لا يعلمه إلا الله. نعم.
ولأن صاحبه يظهر أن عمله لله وقد قصد غيره أو شركه فيه بتزيين صلاته لأجله، ولا خلاف أن الإخلاص شرط لصحة العمل وقبوله وكذلك المتابعة.
أصل فيما الإخلاص لله ومتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم، ثم الله بينهم يقول: فمن كان يرجو لقاء ربي فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربي أحدا. العمل الصالح وموافق للشريعة والسنة ولهدي النبي، والعمل الذي ليس في شرك هو خالص لله ومن يسلم وجهه إلى الله وهو محسن فقد استمسك بالعروة الوثقى. إسلام الوجه الإخلاص، والإحسان هو العمل الموافق للشريعة. نعم.
قال ابن القيم: وأما الشرك الأصغر فكيسير الرياء والتصنع إلى الخلق والحلف بغير الله وقول الرجل للرجل ما شاء الله وشئت وهذا من الله ومنك وأنا بالله وبك وما لي إلا الله وأنت وأنا متوكل على الله وعليك ولولا الله وأنت لم يكن كذا وكذا، وقد يكون هذا أكبر بحسب حال قائله ومقصده.
نعم، هذه كلها من أنواع الشرك الأصغر، الرياء وتصنع الخلق. قل ما شاء الله وشئت، تشرك بالمشيئة بالواو، لولا الله وأنت ما لي الله وأنت، وقد يكون أكبر حسب الاعتقاد، اعتقد أن مشيئة المخلوق مساوية لمشيئة الله، هذا قد يكون شرك أكبر، لكن الأصل نفس الشرك الأصغر. نعم.
صلى الله عليه. فيه مسائل: الأولى تفسير آية الكهف،
ويقول فمن كان يرجو لقاء ربي فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربي أحدا، وأن فيها شرط قبول العمل والإخلاص والمتابعة.
الثانية: الأمر العظيم في رد العمل الصالح إذا دخله شيء لغير الله.
نعم، لا شك هذا الأمر العظيم، إذا دخل شيء لغير الله فإنه يرد. نعم.
الثالثة: ذكر السبب الموجب لذلك وهو كمال الغنى.
كمال الغنى الله، أنا في الحديث أنا أغلى الشركاء على الشرك، يقول الله تعالى في الحديث القدسي: أنا أغلى الشركاء على الشرك، من عمل عملا أشرك ما يعيش فيه غير تركته شركا. كمال غنى الله، من كمال الغنى سبحانه وتعالى أنه لا يرضى أن يكون له شريك في العبادة. نعم.
الرابعة: أن من الأسباب أنه تعالى خير الشركاء.
نعم، أن أغلى الشركاء على الشرك خير الشركاء، فلا يرضى أن يكون معه شريك سبحانه وتعالى. نعم، في العبادة.
الخامسة: خوف النبي صلى الله عليه وسلم على أصحابه من الرياء.
نعم، أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر، وهو يخاف على الصالحين أكثر من غيرهم، يخاف على العصاة، يخاف على الصالحين الرياء، يخاف على الصالحين، وخوف النبي صلى الله عليه وسلم على أصحابه من الرياء أشد من خوفه عليهم من المسيح الدجال. المسيح الدجال له علامته، علامته واضحة يعرفها كل أحد، أما هذا شيء يقوم بالقلوب، ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: ألا أنبئكم بما هو أخبر عليكم عندي من المسيح الدجال؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: الشرك الخفي، يقوم الرجل فيصلي فيزين صلاة لما يرى من نظر الرجل إليه، ويخاف على الصالحين لا على العصاة الرياء. نعم.
السادسة: أنه فسر ذلك بأن يصلي المرء لله لكن يزينها لما يرى من نظر رجل إليه.
الأصل الصلاة لله، والتزيين زيادة في تطويل الإطالة وتحسينها، هذا هو لأجل المخلوق. نعم.
صلى الله عليه. باب من الشرك إرادة الإنسان بعمله الدنيا.
بارك.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. فقال الإمام الآجري رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم وبه أستعين. كتاب: الإيمان والتصديق بأن الجنة والنار مخلوقتان، وأن نعيم الجنة لا ينقطع عن أهلها أبدا، وأن عذاب النار لا ينقطع عن أهلها الكفار أبدا. قال محمد بن الحسين رحمه الله: اعلموا رحمنا الله وإياكم أن القرآن شاهد أن الله عز وجل خلق الجنة والنار قبل أن يخلق آدم عليه السلام، وخلق للجنة أهلا وللنار أهلا قبل أن يخرجهم إلى الدنيا. لا يختلف في هذا من شمله الإسلام وذاق حلاوة طعم الإيمان. دل على ذلك القرآن والسنة، فنعوذ بالله ممن يكذب بهذا.
مقصد محمد بن حسين وهو المؤلف الرد على المعتزلة الذين يقولون أن الجنة والنار عدم الآن، وإنما تخلقان يوم القيامة، لأن المعتزلة يعتمدون على عقولهم ويتركون النصوص وراءهم ظهريا ويعارض النصوص بعقولهم الكاسبة. فقالوا إن وجود الجنة والنار الآن ولا جزاء عبث، والعبث محال على الله، فالآن الجنة والنار عدم عندهم، وإنما تخلقان يوم القيامة. هذا الشبهة، يقول لو كانت موجودة الآن لكان عبث ما في أحد، لما تخلقهم عبث، وهذا من جهلهم وضلالهم. أول النصوص دلت على أنهما مخلوق. قال الله تعالى الجنة أعدت المتقين، أعدت، قال على الكفار أعدت. ثانيا إن من قال إنهم معطلتان؟ هم معطلتان، فأرواح المؤمنين في الجنة وأرواح الشهداء تسرح فيها. المؤمن إذا مات نقلت روحه إلى الجنة، والشهيد روحه تنعم برسول حافظ بين الخضر، وأرواح الكفار تنقل إلى النار ولها صلة بالجسد، والحور والولدان في الجنة. وكذلك النصوص دلت على أن النبي صلى الله عليه وسلم قال دخلت الجنة فرأيت كذا وكذا، ولما في الحديث لما خلق الله الجنة قال اذهب إليها وانظريها، وكذلك لما خلق النار. ثم أيضا كون الجنة معدة والنار معدة هذا أبلغ في الوعد والوعيد، أبلغ من لو قيل إنها تخلق يوم القيامة. لكن المعتزلة قوم جهال يعتمدون على عقولهم وآرائهم الكاسدة ويتركون النصوص وراءهم ظهريا، ولهذا رد عليهم العلماء. كذلك أيضا الجنة والنار دائمتان أبدا لا تفنيان، خلاف الجهمية القائلين بأن الجنة والنار تفنيان. الجهم يقول أن الجنة والنار تفنيان، وهذا من جهلهم وضلالهم، ولم يقل أحد يوافق أحد على هذا، لكن لجهله وكفره قال بهذا القول. وأبو الفضيل العلاف الشيخ المعتزلة في القرن الثالث قال إن الجنة والنار تفنى حركاته، أهل الجنة والنار تفنى الحركات، يأتي عليهم يوم يجمدون، الحركات تفنى. ابن القيم ناقش في النونية رحمه الله ورد عليه وبين بشاعة قول أبو الفضيل العلاف، وقال وصور صور، قال طيب أبو الفضيل العلاف إذا جاء الوقت الذي تفعل الحركات والرجل يمد يده إلى العنب تبقى هكذا ممدودة، والرجل الذي فتح فاه ليأكل يبقى فمه مفتوح، ويبين يعني فساد هذا القول. المقصود أن المعتزلة وكذلك الجهم حينما يقول لها تفعل الجنة والنار هذه أقوال باطلة فاسدة، وهذه أقوال الإسلام. قال محمد بن حسين رحمه الله كلام جيد. نعم
الله عنك. قال محمد بن الحسين
هو المؤلف، هو المؤلف محمد بن الحسين. نعم.
اعلموا رحمنا الله وإياكم أن القرآن شاهد أن الله عز وجل خلق الجنة والنار قبل أن يخلق آدم عليه السلام، وخلق للجنة أهلا وللنار أهلا قبل أن يخرجهم إلى الدنيا.
قضى الله قدره، ولكن الله تعالى يسر المؤمنين لعمل أهل الجنة ويسر الكفار لعمل أهل النار، يعملوا فكل ميسر لما خلق له. أما أهل السعادة فسيسر لعمل أهل السعادة، وأما أهل الشقاوة فسيسر لعمل الشقاوة. لما سأل الصحابة استشكلوا يا رسول الله نعمل على في شيء فرغ منه أو في شيء مستقبل، قالوا في شيء فرغ منه، قالوا فيما عمل يا رسول الله، قال اعملوا فكل ميسر لما عمل خلق له. أما أهل السعادة فسيسرون لعمله السعادة، وأما عن الشقاوة فسيسرون لعمله الشقاوة. ثم قرأ قوله تعالى فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره للعسرى، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. فالإنسان يعمل ما يتكل على القدر، فقدر من شؤون الله، سر الله لخلقه، وأنت عبد مأمور بالعمل. نعم.
وخلق للجنة أهلا وللنار أهلا قبل أن يخرجهم إلى الدنيا، لا يختلف في هذا من شمله الإسلام.
نعم من شمله. نعم
صلى الله عليك. لا يختلف في هذا من شمله الإسلام وذاق حلاوة طعم الإيمان.
نعم.
دل على ذلك القرآن والسنة.
نعم.
فنعوذ بالله ممن يكذب بهذا.
نعم.
فإن قال قائل بين لنا ذلك، قيل له أليس خلق الله عز وجل آدم وحواء عليهما السلام وأسكنهما الجنة؟
نعم كذلك، أسكن الجنة، وإن كان في خلاف الجنة الظاهر الله نصف الجنة، بعضهم قال الجنة بستان وبساتين. نعم.
أليس خلق الله عز وجل آدم وحواء عليهما السلام؟
فكيف يقول متجرة مع الجنة عدم ما تخلق إلا يوم القيامة؟ آدم وحواء دخل الجنة. نعم.
وأسكنهما الجنة، فقال عز وجل في سورة البقرة: وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها رغدا حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين. وقال عز وجل في سورة الأعراف: ويا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة فكلا من حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين. وقال عز وجل: يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة ينزع عنهما لباسهما ليريهما سوآتهما الآية. وقال عز وجل في سورة طه: وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى فقلنا يا آدم إن هذا عدو لك ولزوجك فلا يخرجنكما من الجنة فتشقى إن لك ألا تجوع فيها ولا تعرى وأنك لا تضمأ فيها ولا تضحى.
هذه النصوص دلت على أن آدم دخل الجنة ونزل مخلوقا. نعم.
فوسوس إليه الشيطان قال: يا آدم هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى؟ فأكلا منها فبدت لهما سوآتهما وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة. وقال عز وجل في سورة صاد لإبليس: فاخرج منها فإنك رجيم. فأخرج الله عز وجل آدم وحواء من الجنة ثم تاب عليهما ووعدهما أن يردهما إلى الجنة ولعن إبليس وأخرجه من الجنة وآيسه من الرجوع إلى الجنة. حدثنا أبو القاسم عبد الله ابن محمد العطشي قال حدثنا العباس بن عبد الله الترقفي قال حدثنا محمد
بن عبد الله إيش؟
قال حدثنا العباس ابن عبد الله الترقفي قال حدثنا محمد بن يوسف الفريابي قال حدثنا قيس عن أبي ليلى عن المنهال بن عمرو عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله عز وجل: فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه. قال: أي ربي ألم تخلقني بيدك؟ قال: بلى. قال: أي ربي ألم تنفخ في من روحك؟ قال: بلى. قال: أي ربي ألم تسبق رحمتك إلي قبل غضبك؟ قال: بلى. قال: أي ربي ألم تسكنني جنتك؟ قال: بلى.
هذا الشاهد أن تسكنني جنتك. نعم، يرد على معتزلة أن الجنة مخلوقة. نعم.
قال: أي ربي ألم تسكنني جنتك؟ قال: بلى. قال: أي ربي أرأيت إن تبت وأصلحت أراجعي أنت إلى الجنة؟ قال: نعم.
خيزة.
قال عفى الله عنك: إسناده ضعيف وقد تقدم وفيه المنهال صدوق ربما وهم وفيه قيس بن الربيع صدوق تغير لما كبر.
والآيات كافية، الآيات كافية واضحة.
أخبرنا الفريابي قال حدثنا هشام بن عمار الدمشقي قال حدثنا الوليد بن مسلم قال قال أبو عمرو الأوزاعي عن حسان بن عطية قال
ملك الثقفي السادس إذا ترق فيه أفي السين ترق فيه عدل.
أخبرنا الفريابي قال حدثنا هشام بن عمار الدمشقي قال حدثنا الوليد بن مسلم قال قال أبو عمرو الأوزاعي عن حسان بن عطية قال بكى آدم عليه السلام على الجنة 60 عاما وعلى ابنه حين قتل 40 عاما.
عن الحسن
عن حسان بن عطية قال بكى آدم عليه السلام على الجنة 60 عاما وعلى ابنه حين قتل 40 عاما. قال إسناده ضعيف وهو موقوف على حسان بن عطية. وفيه الوليد ابن مسلم ثقة لكنه كثير التدليس والتسوية.
على كل حال يعني بكى 60 و40 كم 100 سنة أخبر بني إسرائيل. نعم لا يعول عليه. نعم.
صلى الله عليك. حدثنا أبو بكر محمد ابن أحمد ابن هارون العسكري قال حدثنا إبراهيم ابن الجنيد الختلي قال حدثنا محمد بن الحسين
يعني المقصود انه وكى على خروج من الجنة. قصد يوسف من هذا انه خارج من الجنة وان الجنة موجودة، ولكن نصوص آيات القرآن واضحة في هذا والحديث الصحيح كافية. نعم.
الله عنك. حدثنا أبو بكر محمد بن أحمد ابن هارون العسكري قال حدثنا إبراهيم بن الجنيد الختلي قال حدثنا محمد بن الحسين قال حدثني يحيى ابن إسحاق قال حدثنا عمارة ابن زادان الصيدلاني أي يزيد الرقاشي قال لما طال بكاء آدم عليه السلام على الجنة قيل له في ذلك فقال أبكي على جوار ربي عز وجل في دار تربتها طيبة أسمع فيها أصوات الملائكة.
يزيد الرقاشي هذا ضعيف، ضيع أيضا يمكن غيره إشكال عليه.
سلام الله عليك. قال إسناده ضعيف، فيه عمارة ابن زادان الصيدلاني أبو سلمة البصري صدوق كثير الخطأ من السابعة، وفيه محمد ابن الحسين هو ابن إبراهيم العامري أبو جعفر ابن إشكاب صدوق تقدم.
يزيد الرقاشي،
وفيه يزيد الرقاشي ضعيف.
نعم ضعيف. على كل حال لا شك أنها أن الخروج من الجنة يعني مصيبة خاصة لآدم، ولكن الله سيرده إليها. هم كن يبقى صوت الملائكة، صوت الملائكة وغير صوت الملائكة للجميع.
قال محمد بن الحسين رحمه الله وسنذكر من السنن الثابتة لأن الله عز وجل قد خلق الجنة والنار وأعد في كل واحدة لأهلها ما شاء مما لا يدفعها العلماء، والحمد لله على ذلك.
نعم، ولا عبرة بدفع المعتزلة، العلماء لا يدفعونها والمعتزلة لا يعول عليهم. نعم.
أخبرنا الفريابي قال حدثنا إسحاق بن راهوية قال أخبرنا الفضل بن موسى قال حدثنا محمد بن عمرو قال حدثنا أبو سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لما خلق الله تبارك وتعالى الجنة والنار أرسل جبريل عليه السلام إلى الجنة فقال انظر إليها وإلى ما أعددت لأهلها فيها، فنظر إليها فرجع إليه عز وجل فقال وعزتك لا يسمع بها أحد إلا دخلها، فأمر بها فحجبت بالمكاره فقال اذهب فانظر إليها، فنظر إليها فإذا هي قد حجبت بالمكاره فقال وعزتك لقد خشيت ألا يدخلها أحد.
نعم، من طريق المخرج والورود طريق الجنة محفوظ بالمكاره والشدة والمشاق، لكنها محتملة، ليست يحتملها المؤمنون ويصبرون ويصابرون ويدخل الجنة بما صبروا. كثيرا ما يذكر الله سبحانه وتعالى من يدخل الجنة بصبرهم وثواب بما صبروا. نعم.
ثم قال اذهب فانظر إلى النار وإلى ما أعددت لأهلها فيها، فنظر إليها فإذا هي يركب بعضها بعضا فرجع فقال وعزتك لا يدخلها أحد، فأمر بها فحفت بالشهوات فقال ارجع إليها فرجع فقال وعزتك لقد خشيت ألا ينجو منها أحد إلا دخلها.
نعم. التخريج
قال إسناده حسن، فيه محمد ابن عمرو وهو الليثي المدني قال ابن حجر صدوق له أوهام، فقال ابن عدي أرجو أن لا بأس به، وفيه الفضل بن موسى ثقة ثبت ربما أغرب، وقد تابعه خالد الواسطي في الحديث التالي، وبقية رجاله ثقات، وقد خرجه أحمد في المسند وأبو داود في السنة والترمذي في صفة الجنة، وقال حسن صحيح وغيرهم.
نعم الحديث ثابت كما قال من حسن ثابت. نعم.
وأخبرنا الفريابي قال حدثنا
فيه تصريح بأن الجنة مخلوقة وأن الله خلقها وأنه ودع إليها جبريل، كلها واضحة في الرد على المعتزلة. نعم، الذي يقول أنها لا تخلق إلا يوم القيامة. نعم.
وأخبرنا الفريابي قال حدثنا وهب ابن بقية.
الآيات القرآنية الصريحة أعدت، قال الله عن الجنة أعدت للمتقين، وقال عن الكفار أعدت للكافرين، أعدت يعني خلقت وأعدت وهيئت. نعم.
وأخبرنا الفريابي قال حدثنا وهب بن بقية قال أخبرنا خالد بن عبد الله الواسطي عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فذكر مثله. حدثنا أبو شعيب عبد الله بن الحسن الحراني قال حدثنا عبد العزيز بن أبي رواد الحراني قال حدثنا حماد بن سلمة عن ثابت عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال حفت الجنة بالمكاره وحفت النار بالشهوات. قال إسناده صحيح فيه عبد العزيز ابن أبي رواد صدوق عابد ربما وهم ورمي بالإرجاء لكن تابعه أبو نصر التمار وعبيد الله بن موسى ابن محمد العيشي في الحديث التالي وكلاهما ثقتان والحديث له شاهد من حديث أبي هريرة سيأتي بعد قليل. وحدثنا أبو القاسم عبد الله بن محمد بن عبد العزيز البغوي
قال هذا هو ثابت أن حفة الشهوات والجنة حفة المكاره. نعم يعني طريقها طريقها في مكارها طريقها في شهوات. نعم.
وحدثنا أبو القاسم عبد الله بن محمد بن عبد العزيز البغوي قال حدثنا أبو نصر التنار وعبد الله بن محمد العيشي قال حدثنا حماد بن سلمة عن ثابت عن أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حفت النار بالشهوات وحفت الجنة بالمكاره.
النار الآن الشهوات طريقها شرب الخمور والسرقة سرقة الأموال وعدم الالتزام بشرع الله كل هذا شهوات نفوس سرقة وربا وقمار كل هذا شهوات وغنى وسهر على معاصيها كلها طريق إلى النار. والجنة حفظ المكان صبر فضل صبر التزام بالأوامر كف النفس عن المحرمات استغلال على المكاره الاستيقاظ للصلاة الصبح كلها من المكاره التي يصبر عليها المسلم وهو طريق إلى الجنة. نعم.
حدثنا أبو محمد يحيى ابن محمد بن صاعد قال حدثنا يوسف بن موسى القطان ومحمد بن إسماعيل البخاري وأحمد بن الوليد ابن أبان قالوا حدثنا إسماعيل بن أبي أويس قال حدثني مالك بن أنس عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال حجبت النار بالشهوات وحجبت الجنة بالمكاره. حدثنا موسى قال إسناده صحيح أخرجه الإمام البخاري ومسلم وغيرهما.
حجبت النار حجبت في اللفظ الآخر حفت حجبت النار بالشهوات روى الشيخ. نعم.
هذا من حديث أبي هريرة وذاك من حديث أنس.
متقاربة يعني الطريق الموصل إليها الشهوات وتنصي الجنة مكانها.
حدثنا موسى بن هارون قال حدثنا علي بن الجعد قال أخبرني صخر ابن جويرية قال سمعت أبا رجاء قال حدثنا ابن عباس رضي الله عنهما قال قال محمد صلى الله عليه وسلم اطلعت في الجنة فرأيت أكثر أهلها الفقراء والمساكين وإلى النار أو في النار فرأيت أكثر أهلها النساء.
قالوا المساكين أكثر أهل الجنة لأنهم ليس عندهم شيء يمنعهم من دخول الجنة لا عندهم مال ولا جاه ولا سلطان بخلاف أهل الرياسات فرياسة تمنعهم وأهل الأموال كذلك تمنعهم ولهذا كان أكثر أهل الفقراء ولكن النار فيها أيضا فقراء والفقير مستكبر والعياذ بالله فيها بعض النصارى فقراء ويدخل النار وبعض اليهود طرف النصارى يتؤثر أهل النساء لأنهم يعملن الأسباب التي يدخلن بها النار. جاء في الحديث الآخر يكفرن العشير ويكثرن اللعن العشير الزوج يعني تكفر العشير يعني تجحد نعمته إذا أحسن إليها لو أحسن إليها الدهر ثم رأت شيئا قالت مرأة خنقر وكأكثر اللعن ولكن أيضا دلت الأدلة على أن أكثر أهل الجنة النساء وأكثر أهل النار النساء. أما كون أكثر أهل النار النساء فلأن هنا عمل الأسباب التي يدخل بها النار، وأما أكثر الجنة النساء فلأن فيهن الحور العين وفيهن النساء المؤمنات. ولكل كل شخص زوجتان، وليس في الجنة في عزر كل شخص زوجتان، هذا عام، ومنهم له زوجات كثيرة لكن هذا عام، لكل إنسان زوجتان هذا عام مع الزوجات الأخرى، فيكون أكثر أهل الجنة النساء، النساء الزوجات المحرمين، أكثر أهل النار النساء. نعم، أكثر أهل النار النساء وأكثر أهل الجنة النساء. نعم.
أحسن الله إليك.
أحسن
الله إليك.
بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين.
اللهم صل.
أما بعد، فغفر الله لك. يقول الإمام البعلي رحمه الله تعالى في كتاب الصيام: باب صوم التطوع. نعم. أفضله صيام داود عليه السلام.
بسم الله الرحمن الرحيم. لما بحث المؤلف رحمه الله الصيام الواجب والفرض انتقل إلى صيام التطوع، والتطوع هي صيام السنة، ما زاد على الفريضة سمى تطوع، والفرض هو صوم رمضان. أفضله صوم داود عليه الصلاة والسلام، وهو أن يصوم يوما ويفطر يوما، كما في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أفضل الصيام صيام داود، كان يصوم يوما ويفطر يوما. وأفضل الصلاة صلاة داود، كان ينام نصف الليل ويقوم ثلثه وينام سدسه ولا يفر إذا لاقى عليه الصلاة والسلام. هذا أفضل الصيام لمن تيسر، من تيسر له أن يصوم صوم داود هذا هو الأفضل، إذا كان الإنسان يستطيع وليس عنده ما يمنعه من التكسب لأولاده. أما إذا كان صوم داود يشق عليه ويمنعه من التكسب لأولاده فلا يصوم، الحمد لله يكتب صوم الاثنين والخميس ثلاثة أيام من كل شهر، ولا يصوم الصوم الذي يمنعه من التكسب لأولاده والإخلال بواجب النفقة. نعم.
أفضله صيام داود عليه السلام صوم يوم وفطر يوم.
نعم.
وأفضل شهر بعد رمضان المحرم.
نعم، أفضل شهر بعد رمضان بالصوم شهر المحرم، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم، رواه الإمام مسلم في صحيح. وأفضله العاشر ثم التاسع، كل شهر فاضل. نعم.
وسن صوم عشر ذي الحجة.
نعم، سن صوم عشر ذي الحجة، عشر يعني تسعة أيام من العشر فلا يصام، هو يوم العيد، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من أيام العمر صافهن حب الله من هذه الأيام العشر. قال: يا رسول الله، ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج لنفسه وماله ثم لا نرجع من ذلك بشيء. والصيام عمل صالح. نعم.
والبيض.
نعم، صيام أيام البيض وهي 13 و14 و15، وصيام ثلاثة إلى القول ثلاثة أيام من كل شهر، يعني ثبت في الصحيحين النبي صلى الله عليه وسلم أوصى أبا هريرة وأبا الدرداء بصيام ثلاثة أيام من كل شهر، أوصى أبا هريرة أن يصوم ثلاثة أيام من كل شهر، وصلاة الضحى والوتر قبل النوم، لأنه يعني كان درس الحديث. وكذلك أوصى أبا الدرداء ثلاثة أيام من كل شهر، وقال: صوم ثلاثة أيام من كل شهر، صوم الدهر كله، لأن الحسرة بعشرة ثانية كلهم بعشرة أيام، وسواء كانت الأيام الثلاثة في وسط الشهر أو في أوله أو في آخره مجموعة متفرقة، لو صام يوم من أول الشهر ويوم من وسط ويوم من آخره حصل على الفضيلة، لكن الأفضل أن يجعل هذه الثلاثة الأيام في أيام البيض، هي 13 و14 و15، حديث أبي ذر: إذا صمت من الشهر فصم 13 و14 و15، إذا تيسر المسلم أن يجعلها أيام البيض هو أفضل، وإذا لم يتيسر صامها ولو في غير أيام البيض، في أول الشهر أو في وسطه أو في آخره مجموعة مفرقة. نعم.
وعرفة لغير من بها.
نعم، يسمى صوم عرفة هو اليوم التاسع من الحجة لغير من بها، لغير الحاج، لقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: صوم عرفة احتسب على الله أن يكفر السنة التي قبلها التي بعدها، يعني يكفر ذنوب سنتين لما تقبل الله منه واجتنب الكبائر. نعم.
وعاشوراء
كذلك صوم عاشوراء هو يوم العاشر من الحجة. إذا قال النبي صلى الله عليه وسلم صوم عاشوراء كفر الله به صيام سنة، ولأن أمر بالصيامه صامه أمر بالصيامه. ولما قدم المدينة وجد اليهود يصومون يوم العاشر فسألهم فقالوا هذا يوم صالح نجى الله فيه موسى وقومه وأرقى فرعون قومه فصامه موسى شكرا لله فنحن نصومه. فقال عليه الصلاة والسلام نحن أحق بموسى منكم، فصامه أمر بصيامه وقال خالف اليهود صوموا يوم قبله ومن بعده. يوم عاشوراء أيضا صيام تصومه قريش في الجاهلية. نعم.
أحسن الله إليك. قال عفى الله عنك وستة من شوال.
نعم وستة من شوال هذا أيوب في صحيح مسلم، من صام رمضان ثم أتى وستة من شوال كان كصيام الدهر، وذلك أن صيام رمضان بعشرة أشهر حسب العشرين الثانية، وصيام الست في شهرين يكون صام الدهر كله. نعم.
وليلة القدر في العشر الأخير من رمضان والوتر آكد.
نعم ليلة القدر في العشر الأخير من رمضان هذا هو الصواب الذي دلت عليه النصوص. قال بعض العلماء إن ليلة القدر رفعت، وهذا قول ضعيف، الصواب أنها باقية ولم ترفع، وقيل إنها باقية لم ترفع لكنها في السنة لا يدرى في أي شهر، وهذا قول مرجوح، وقيل إنها في رمضان ولا يدرى، وهذا قول مرجوح، وقيل إنها في العشر الأواخر من رمضان، هذا هو الصواب. الأحاديث الصحيحة يقول النبي تتحرى ليلة القدر في العشر الأواخر من رمضان، والوتر آكل ليلة الحادي عشر والثاني عشر، الحادي والعشرين والثالث والعشرين والخامس والعشرين، ليلة الحادي والعشرين والثالث والعشرين والخامس والسابع والتاسع. يقول النبي صلى الله عليه وسلم تحررت القدر في الوتر في العشر الآخر من رمضان، السبع الأواخر أوجب من غيرها، لما ثبت في الحديث أن أناسا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أروا ليلة القدر في السبع الأواخر من رمضان، فقال عليه الصلاة والسلام أرى رؤياكم قد تواطأت في السبع الأواخر، فمن كان متحريا فليتحرى في السبع الأواخر. وليلة 27 أرجع من غيرها، هذا مروي على الصحابة عن معاوية وغيره، والصواب أنها متنقلة وأنها ليست ثابتة، بعض الأعوام ليست 21 تكون بعضها 23 تكون 25 وتكون هذا في الأشفاء والأوتار أيضا، قد تكون في الشفاء قد تكون الوتر، هذا هو الصواب. ثبت أنها كانت في عهد النبي صلى الله عليه وسلم في بعض السنين ليلة 21، قال عليه الصلاة والسلام وريت القدر ثم أنسيتها، وريت أني أسجد في صبيحتها في ماء وطين، فمطر الناس تلك الليلة وركب المسجد، فلما سلم النبي صلى الله عليه وسلم رؤيا الطين الماء والطين على في جبهتي وأبنبتي عافة عليه الصلاة والسلام، فكانت ليلة القدر تلك السنة ليلة 21 هي متنقلة، هذا هو الصواب أنها في العشر الأواخر وأنها متنقلة، وأنها تكون في الأشفاء والأوثار، لكن الأوثار أعكد. وأما جزم الناس أنها 27 مثل بعض الناس، بعض كثير من الناس في مكة يجزمون بين 27 ويأتون من كل مكان ويزدحم المسجد الحرام ويتحدثوا فيما بينهم ليلة القدر ليلة القدر، هذا ليس عليه دليل، الجزم ما عليه دليل، لكن هي أرجع من غيرها، لكن الجزم بأنها 27 ليس عليه دليل، ما في دليل يدل على أنها ثابتة بل هي مترقلة. نعم.
وليلة القدر في العشر الأخير من رمضان والوتر آكد، وأرجاه ليلة 27 ويدعو بالعفو.
نعم يدعو بالعفو والعافية. ثبت في الحديث أن عائشة رضي الله عنها قالت يا رسول الله إذا علمت أي ليلة القدر ما أقول فيها؟ قال قولي اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. سن نسأل الله العفو والعافية. نعم.
أحسن الله إليك. فصل. كره إفراد رجب.
نعم يكره إفراد رجب بالصوم، رجب لا يخص بالصوم ومن أشهر الحرم كسائر الشهور، لا يخص بصلاة ولا بصيام ولا باحتفال، يصوم مثل ما يصوم في سائر الشهور، يصوم الاثنين والخميس، يصوم أيام فتيام من كل شهر كغيره، ولا يخصه بشيء، يجعله كسائر الشهور، يصلي من الليل ما كان يصلي في سائر الشهور، صلي الضحى، صلي الرواتب كسائر الشهور، أما يخصه بشيء أو يفيده بالصوم فهذا مكروه. كذلك بعض الناس يسرد الأشهر الثلاثة رجب وشعبان ورمضان متواليه، هذا ايضا ليس عليه دليل، وانما يصوم رجب كما يصوم سائر الشهور، وشعبان فاضل نعم، كان الذي يصوم شعبان كله يصوم شعبان الا قليلا، ورمضان هو صوم الفريضه نعم.
والجمعه
نعم يكره افراد الجمعه بالصوم، يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تخصوا يوم الجمعة بالصيام من بين الأيام ولا يتهاب بالصيام من بين الليالي. اختلف العلماء في إفراد الجمعة، فقيل إنه مكروه وقيل إنه محرم، قال لا تخصوا يوم الجمعة بالصيام، والأصل في النهي التحريم إلا بالصالح فلا يخصها، لكن إذا صام معها الخميس أو السبت زالت الكعبة زال المحذور فلا بأس يصوم الجمعة والسبت أو الجمعة والخميس نعم.
والسبت
أيضا ذكر إفراده، يقول كره إيش كره عندك؟
كره إفراد رجب والجمعة والسبت،
يعني ما يرى أنه يكره إفراد السبت الصوم، لأن ورد في حديث لا يصوم أن أحدكم يوم السبت ولو لم يجد إلا لحاء عنب فلنظره، لكن الحديث ضعيف، الصوم أنه ضعيف، قال بعض العلماء أنه مضطرب، من العلماء من ضعفه، منهم من قال إن النهي مكروه، إن النهي محمول على الإفراد إذا أفرده، أما إذا صام معه يوم الآخر جاءت الكراهة، والصوم أنه أن الحديث ضعيف، أنه ضعيف وأنه لا يفرث وأنه لا بأس بصوم السبت. والدليل على هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل على جويرية وهي صائمة يوم الجمعة فقال أصمت أمسي الخميس؟ قالت لا. قال أتريد أن تصومي غدا كالسبت؟ قال لا. قال فأفطري، أمرها أن تفطر، هذا ما يدل على تحريم إفراد الجمعة، أمرها بالفطر ولها عن التخصيص، وقولها أتريد أن تصومي غدا يدل على جواز صوم السبت، أنه لا بأس به. فالصواب أنه الشيخ ناصر الدين العلماني رحمه الله شدد في هذا، فلما سئل عن صوم السبت قال بعضهم قال ضعيف، قال من ضعف فهو ضعيف مضعف ثبت في شرط الله، فقال لا يرى انه لا يجوز صوم السبت مطلقا الا في الفريضه مطلقا باي حال من الاحوال، وهذا على كل حال اجتهاد منه رحمه الله محدث، يعني الصواب انه لا باس بصوم الحديث ضعيف ولو ضعفه ولو حسن الشيخ الألباني رحمه الله، فالحديث ضعيف ويدل على ذلك الحديث كما سمعتم نعم.
والشك
نعم صوم الشك أيضا، يوم يعني الشك هو اليوم الذي يشك فيه أنه من رمضان أو من شعبان، يوم 30 من شعبان، هذا لا يصام، من قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عمار من صام اليوم الذي يشك فيه فقد عصى أبو القاسم صلى الله عليه وسلم، إلا إذا كان إذا صامه، إذا قال لا تقدمنا أحدكم، حديث في البخاري حديث أبي هريرة لا تقدمنا أحدكم رمضان بصوم يوم من يومين إلا رجل كان يصوم صوم فليصوم، من صامه صار آخر يوم من شعبان اليوم الاثنين أو الخميس، وعن عادة يصوم الاثنين والخميس لا بأس، لكن من صام بنية الاحتياط هذا هو الممنوع، بنية الاحتياط لرمضان فلا يصام بنية الاحتياط نعم، ما في احتياط، السنة أن يفصل شعبان من رمضان حتى لا يختلف هذا بهذا، لكن من صام كان له عادة هذا صام من أجل عادته، ما صام من أجل الاحتياط، صوم الاثنين والخميس أو من عادته يصوم آخر الشهر يومين أو ثلاثة، في قصة الرجل الذي كان يصوم من سر الشهر يعني من آخره وأمره النبي أن يصومه من عادته لا بأس، أو كذلك يصوم صوم واجب من رمضان الماضي أو يصوم نذر أو كفارة هذا مستثنى، إنما الممنوع أن يصوم من أجل الاحتياط، يصوم آخر يوم الشك الاحتياط في رمضان نعم.
أحسن الله عليك. قال والدهر
نعم صوم الدهر كذلك، وهو لأسود الدهر كله هذا لا يجوز، نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم، جاء في الحديث من صام الدهر ضيقت عليه أو حصرت ضيقت عليه جهنة أو حصرت عليه النار، جاء في الحديث ضيقت عليه أو حصرت كما فلا يصام الدهر، ولكن الأفضل نصف الدهر صوم داود هذا هو أفضل الصيام ولا يزيد، صوم داود يصوم يوما ويفطر يوما, وهذا يوجد الناس. قال شيخنا صلاح الشيخ بن باز رحمه الله, فقد رأيت رجلا من الهند يصوم نصف الدهر استمرار, يقول انه تعود على هذا, يقول حتى اليوم الذي يفطر فيه ما يشتهي الاكل في النهار, تعود على هذا. اليوم الذي يفطر فيه لا يشتهي الاكل على عادته في الليل, لكنه يفطر عملا بالسنة, واليوم الثاني يصوم. نعم.
وكل يوم يعظمه الكفار, وكل يوم يعظمه الكفار ما لم يوافق عاده.
نعم كذلك, اليوم يعظمه الكفار لا يصام الا اذا وافق عاده له, هذا الاثنين والخميس فانه يصوم. نعم, انما صام من اجل عادته, لكن اذا صام موافقه للمشركين او الكفار في يوم اعيادهم فلا يجوز. نعم,
ويحرم
في يوم صومهم. نعم
ويحرم صوم العيدين وايام التشريق لا لمن تمتع ولم يجد هديا.
نعم, يحرم صوم العيدين عيد الفطر وعيد الاضحى, يحرم صومه بكل حال, لا يجوز بكل حال يوم عن يحرم صومه. اما ايام التشريق وهي اليوم الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر من ذي الحجه فيحرم صومها الا بصنف من الناس, وهو المتمتع والقارن الذي الحج, المتمتع والقارن الذي لم يجد الهدي ولم يصم ايام التشريق قبل العيد فانه يصومها, ولم يصم ثلاثه الايام قبل العيد فانه يصوم ايام التشريق. لحديث عائشه ومعاويه الحاج ان النبي قال لم يرخص في ايام التشريق يعني صمنا الا لمن لم يجد الهدي, هذا مستثنى الحاج متمتع والقارن اذا لم يجد الهدي يصوم ثلاثة أيام قبل الحج, يصوم ما قبل العيد, فإن فاتت صامها أيام التشريق. نعم. 11 أيام التشريق هي الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر, أما هذه أيام التشريق أيام أكل وشرب وذكر الله عز وجل, 11 والثاني عشر والثالث عشر هذه أيام التشريق, 11 والثاني عشر والثالث عشر يعني بعد العيد مباشرة, العيد العشر الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر لما رخص في أيام التشريق أن يصمنا إلا لمن لم يجد الهدي. والحديث من أيام التشريق أيام أكل وشرب وذكر الله عز وجل, وفي لفظ أيام أكل وشرب وذكر وشرب وبعال أكل. نعم.
وسن لمن تطوع بعبادة إتمامها إلا الحج والعمرة فيجب إتمامهما وقضاء فاسدهما.
نعم, يسلم شرع في عبادة أن يتمها, إذا شرع في نافلة الصلاة ركعتين يتمها, لكن لو قطعها فلا حرج. وكذلك إذا صام يوما تطوع الأفضل إتمامه, وإذا قطعها لا حرج إلا الحج والعمرة, إذا أحرم بالحج أحرم بالعمرة تطوعا فإنه يجب عليه إتمامهما وصارتا في حقه فرض. نقول الله تعالى وأتموا الحج والعمرة لله, وإذا فسد في العمرة يجب عليه نقضيها, وكذلك إذا فسد الحج يجب عليه نقضيها, هذا من خصائص الحج والعمرة, يجب إتمامهما بعد الشرع فيهما وقضاء فاسدهما. أما الصيام والصلاة تطوعا فإنه يجوز له القطع ولا يقضي الفاسد منهما, لكن الأفضل الاستمرار. نعم.
والفطر في الفرض لمرض يشق.
نعم, يجوز الفطر في صوم الفرض رمضان أو النذر أو الكفارة أو قضاء رمضان لمرض يشق ويقضي بدأ يومه, قول الله تعالى فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى. نعم,
وسفر قصر
كذلك يجوز المسافر أن يفطر. نعم, إذا كان سفرا تقصر فيه الصلاة للآية الكريمة كما سمعتم. نعم,
وخوف حامل أو مرضع على نفسهما فتقضي.
نعم,
وعلى ولدهما فتقضي وتطعم مسكينا لكل يوم.
الحامل والمرضع إذا خافتا على أنفسهما تقضيان لأنهم بمثابة المريض, وإن خافتا على الولد تقضيان وتطعمان. الحامل والمرضع إذا خافت على كل منها على نفسها أفطرت وقضت لأن حكم حكم المريض, أما إذا خافت على الولد فإنها تفطر وتقضي وتطعم كل يوم مسكين.
جاء في حديث رواه أبو داود بهذا المعنى. نعم.
والهرم ومن لا والهرم ومن لا يرجى برؤه يطعم فقط.
الهرم يا الشيخ الكبير الذي لا يستطيع الصيام، وكذلك المريض الذي قرر الأطباء أنه لا يرجى برؤه يفطر ويطعم كل يوم مسكين. ومراد بالهرم الذي معه عقله معه ثابت، لأن أنس رضي الله عنه أفطر في آخر حياته سنة أو سنتين وأطعم. أما إذا كان الهرم أزال عقله وليس معه عقل وليس عليه الصيام ولا إطعام. يسأل بعض الناس عن بعض الشيخ الكبير أو المرأة الكبيرة ليس معه عقل، إذا زال العقل خرف فإنه ليس عليه الصلاة ولا صيام، رفع القلم وليس هناك إطعام. لكن هذا الهرم الكبير الذي عقله ثابت معه ولكنه لا يستطيع الصيام، هذا يطعم كل يوم مسكين، ومثله المريض الذي لا يرجى برؤه. نعم.
أحسن الله إليك. قال ويقضي المغمى عليه إلا المجنون.
نعم، المجنون لا يقضي المجنون لأنه رفع عنه القلم. وكذلك المغمى إن كانت المدة قصيرة يوم أو يومين، قال بعضهم يومين بعضهم قال يوم بعضهم ثلاث، الأقل إلى ثلاثة أيام يقضي، لأن عمار غشي عليه ثلاثة أيام فقضى وما زال على ثلاثة أيام فإنه لا يقضي، لأن حكم لأنه زائل العقل، حكم زائل العقل. إذا أغمي عليه أسبوع فلا يقضي، خمسة أيام فلا يقضي، أما إذا كان يوم ويومين أو ثلاثة فلا بأس. هذا هو الأحوط في هذه المسألة كما روي عن عمار رضي الله عنه. نعم.
قال كتاب الاعتكاف.
بارك
الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا والحاضرين ومستمعين يا رب العالمين. قال الإمام الشاطبي في كتابه الاعتصام والرابع أن المبتدع قد نزل نفسه منزلة المضاهي للشارع، لأن الشارع وضع الشرائع وألزم الخلق الجري على سننها، وصار هو المنفرد بذلك لأنه حكم بين الخلق فيما كانوا فيه يختلفون. وإلا فلو كان التشريع من مدركات الخلق لم تنزل الشرائع ولم يبق الخلاف بين الناس ولا احتيج إلى بعث الرسل عليهم السلام.
نعم، من شرعه الله عز وجل والنبي صلى الله عليه وسلم وبلغ عن الله. أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله، ومبتدع والذي خالف شرع الله كأنه مشرع. فلهذا كان مبتدعا عاصيا بفعله. نعم،
صلى الله عليه. فهذا الذي ابتدع في دين الله قد صير نفسه نظيرا ومضاهيا، حيث شرع مع الشارع وفتح للاختلاف بابا ورد قصد الشارع في الانفراد بالتشريع وكفى بذلك شرا. والخامس أنه اتباع للهوى، لأن العقل إذا لم يكن متبعا للشرع لم يبق له إلا الهوى والشهوة، وأنت تعلم ما في اتباع الهوى وأنه ضلال مبين. ألا ترى قول الله تعالى يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى ويضلك عن سبيل الله، إن الذين يضلون عن سبيل الله لهم عذاب شديد بما نسوا يوم الحساب. فحصل الحكم في أمرين لا ثالث لهما عنده، وهو الحق والهوى، وعازل العقل مجردا إذ لا يمكن في العادة إلا ذلك. وقال ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه، فجعل الأمر محصورا بين أمرين اتباع الذكر واتباع الهوى. وقال ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله وهي مثل ما قبلها. وتأملوا هذه الآية فإنها صريحة في أن من لم يتبع هدى الله في هوى نفسه فلا أحد أضل منه، وهذا شأن المبتدع.
ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله، ومبتدع اتبع الهوى من الذي يتبع الهوى. نعم،
صلى الله عليه. وهذا الشأن المبتدع فإنه اتبع هواه بغير هدى من الله، وهدى الله هو القرآن وما بينته الشريعة. وبينته الآية أن اتباع الهوى على ضربين، أحدهما أن يكون تابعا للأمر والنهي فليس مذموم ولا صاحبه بضال، كيف قد قدم الهدى فاستنار به في طريق هواه وهو شأن المؤمن التقي. والآخر أن يكون هواه هو المقدم بالقصد الأول، كان الأمر والنهي تابعين بالنسبة إليه وغير تابعين بالنسبة إليه وغير تابعين، وهو المذموم. والمبتدع قدم هوى نفسه على هدى ربه فكان أضل الناس،
وهو يظن أنه على هدى. وقد انجر هنا معنى يتأكد التنبيه عليه، وهو أن الآيات المذكورة عينت الاتباع في الأحكام الشرعية طريقين، أحدهما الشريعة ولا مرية في أنها علم وحق وهدى، والآخر الهوى وهو المذموم، لأنه لم يذكر في القرآن إلا في سياق الذم، ولم يجعل ثم طريقا ثالثا. ومن تتبع الآيات ألف ذلك كذلك. ثم العلم الذي
من تتبع ألف ذلك يعني وجد ألف ذلك. قالوا أجئتنا لتلفيتنا عما وجد عليه آبانا، ألف يعني وجد.
نسأل الله إليك. ثم العلم
إنهم ألف وآباءهم ضالين يعني وجدوا. نعم.
نسأل الله إليك. ثم العلم الذي أحيل عليه والحق الذي حمد إنما هو القرآن وما نزل من عند الله، كقوله تعالى قل آذكرين حرم أم الأنثيين أما اشتملت عليه أرحام الأنثيين نبئوني بعلم إن كنتم صادقين. وقال بعد ذلك أم كنتم شهداء إذ وصاكم الله بهذا فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا يضل الناس بغير علم. وقال قد خسر الذين قتلوا أولادهم سفها بغير علم وحرموا ما رزقهم الله افتراء على الله قد ضلوا وما كانوا مهتدين. وهذا كله لاتباع أهوائهم في التشريع بغير هدى من الله. وقال تعالى ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة ولا وصيلة ولا حام ولكن الذين كفروا يفترون على الله الكذب، وهو اتباع الهوى في التشريع إذ حقيقته افتراء على الله. وقال تعالى أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة فمن يهديه من بعد الله، أي لا يهديه دون الله شيء، وذلك بالشرع لا بغيره وهو الهدى. وإذا ثبت هذا وأن الأمر دائر بين الشرع والهوى تزلزلت قاعدة حكم العقل المجرد، فكأنه ليس للعقل في هذا الميدان مجال إلا من تحت نظر الهوى فكأنه ليس للعقل في هذا الميدان مجال إلا من تحت نظر الهوى. فهو إذن اتباع الهوى بعينه في تشريع الأحكام. ودع النظر العقلي في المعقولات المحضة فلا كلام فيه هنا. وأن أهله قد زلوا أيضا بالابتداع، فإنما زلوا من حيث ورود الخطاب ومن حيث التشريع، ولذلك عذر الجميع قبل إرسال الرسل، أعني في خطأ في التشريعات والعقليات حتى جاءت الرسل، فلم يبق لأحد حجة يستقيم إليها رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل، ولله الحجة البالغة. فهذه قاعدة
كنا معذبين حتى نبعث رسولا. نعم.
فهذه قاعدة ينبغي أن تكون من بال الناظر في هذا المقام، وإن كانت أصولية فهذه نكتتها مستنبرة من كتاب الله، وبالله التوفيق. انتهى.
أنه لا يستقيم العقل بعد الشرائع، ليس العقل مجال، ولا يمكن أن يعرض العقل بعرض الشر بالعقل كما فعلت المعتزلة. فإن المعتزلة يقول يجب فعل الأصلح والصلح على الله، وغلوا في العقل حتى جاء كان من أصولهم التوحيد والعدل بعقولهم، وقالوا التوحيد ستر تحت نفس الصفات، والعقل التوحيد العدل التكذيب بالقدر والمذهب، كل هذه عقولهم، حتى قالوا بوجوب الأصلح والصلح على الله، حتى غلى بعض المعتزلة وقال وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، فسر الرسول بالعقل. نسأل الله العافية.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال ابن حبان رحمنا الله وإياه ذكر الأمر للمرء المسلم أن يحمد الله جل وعلا على ما هداه للإسلام إذا رأى غير الإسلام أو قبره.
هذه منة الله وفضله، ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون، فضل من الله ونعمه، فلله يمن عليكم من هداكم الإيمان. نعم.
قال عفوا عنك أخبرنا أحمد بن علي بن المثنى قال حدثنا الحارث بن سريج النقال قال حدثنا يحيى بن اليمان عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا مررتم بقبورنا وقبوركم من أهل الجاهلية فأخبروهم أنهم في النار.
أخرجه.
قال إسناده ضعيف جدا، الحارث بن سريج قال ابن معين ليس بشيء، وقال النسائي ليس بثقة، وقال ابن عدي ضعيف يسرق الحديث، وشيخ يحيى بن يمان كثير الخطأ،
وأخرجه ابن السني في عمل اليوم والليلة، وأخرجه الطبراني وابن السني والبيهقي في دلائل النبوة، والضياء في المختارة من طرق عن إبراهيم بن سعد عن الزهري عن عامر بن سعد عن أبيه قال: جاء أعرابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إن أبي كان يصل الرحم وكان وكان، فأين هو؟ قال: في النار. فكأن الأعرابي وجد من ذلك، فقال: يا رسول الله، فأين أبوك؟ قال: حيثما مرت بقبر كافر فبشره بالنار. قال: فأسلم الأعرابي بعد. فقال: لقد كلفني رسول الله صلى الله عليه وسلم تعبا ما مررت بقبر كافر إلا بشرته بالنار، وهذا سند صحيح. وذكر الهيثم في مجمع الزوائد، وقال: رواه البزار والطبراني في الكبير، ورجاله رجال الصحيح.
أما الحديث ذكر المؤلف على حديث لا يعول عليه، وأهل الجاهلية أقسام، منهم بلغة الدعوة ومن لا تغضه الدعوة. بلغة الدعوة في حديث أبي وعباكة في النار فلمحران الدعوة بلغتهم، أما لا تغضه الدعوة. لأنه جاء في حديث متعددة، بعضها ضعيف وبعضها حسن يشد بعضها بعضا، تدل على أنها الفترة يمتحنون، وأنهم يخرجهم عنق من النار وقال: اردوها، ومن وردها كانت عليه الضردة والسلامة. اخترها الشيخ الإسلام المقيم أنهم امتحنون يوم القيامة. نعم،
أحسن الله إليك. قال أبو حاتم رضي الله عنه: أمر المصطفى صلى الله عليه وسلم في هذا الخبر المسلم إذا مر بقبر غير المسلم أن يحمد الله جل وعلا على هدايته إياه للإسلام، بلفظ الأمر بالإخبار إياه أنه من أهل النار، إذ محال أن يخاطب من قد بلي بما لا يقبل عن المخاطب بما يخاطبه به.
هذا قال الحسن محمول على أنه صح الحديث، يعني الحديث ضعيف اللي ذكر هذا. إذا علم أنه من أهل النار. نعم، أما إذا لم يعلم عنده شك فلا يتكلم ولا يقول إنه من أهل النار. نعم،
أحسن الله عليك. قال: ذكر الإخبار عما يجب على المرء من الحمد لله على عصمته إياه عما خرج إليه من حاد عنه. قال: أخبرنا محمد بن الحسن بن قتيبة قال: حدثنا بن أبي السري قال: حدثنا عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر عن همام بن منبه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الله تبارك وتعالى كذبني عبدي ولم يكن له ذلك، وشتمني ولم يكن له ذلك، تكذيبي أن يقول: أنا يعيدنا كما بدأنا، وأما شتمه إياي أن يقول: اتخذ الله ولدا، وإني الصمد الذي لم ألد ولم أولد ولم يكن لي كفوا أحد.
رواه البخاري صحيح، رواه الشيخان.
قال: حديث صحيح، وتكلم عن الإسناد ثم قال: أخرجه أحمد والبخاري في التفسير.
نعم، وهذا فيه تكذيب لله من زعم أن الله لا يعيده ولا يبعثه، وكذلك أيضا من قال إن لله ولد فقد شتم الله، شتم الشتم والذم على رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا كفر. نعم، قال الله ولد فهذا كفر، هو قول المشركين أعظم الكفر، حتى إنه أمر عظيم نسبة لله. قال الله تعالى: لقد جئتم شيئا إدا تكاد السماوات وتفطر منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا وما بغى الرحمن ولدا. صلى الله عليه وسلم، هذا من أعظم الكفر نسبة الولد إلى الله، وكذلك أيضا تكذيبه لله ويزعمه أنه لن يبعث، هذا من الكفر أيضا، من كر البعث فقد كذب الله وكفر بالله، ومن نسب الولد لله فقد كذب الله وكفر بالله. نعم،
أحسن الله عليك. قال: ذكر وصف التهليل الذي يعطي الله من هلله به 10 مرات ثواب عتق رقبة. قال: أخبرنا عمر بن سعيد بن سنان قال: أخبرنا أحمد بن أبي بكر عن مالك عن سمي عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، في يوم 100 مرة كانت عدل 10 رقاب، وكتبت له 100 حسنة، ومحيت عنه 100 سيئة، وكان له حرزا من الشيطان يومه ذلك حتى يمسي، ولم يأتي أحد بأفضل مما جاء به إلا أحد عمل عملا أكثر من ذلك.
تخريجه الشيخان
قال سناده صحيح. قال عفو الله عنك سناده صحيح قال أخرجه مالك في الموطأ وقال نعم وذكر البخاري حسن لك وأحمد ومسلم أيضا في الذكر والدعاء.
نعم روح الشيخان هو حديث عظيم فيه فضل هذا الذكر يعني قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له في يوم 100 مرة كتب الله له 100 حسنة ومحى عنه 100 سيئة وكان كمن أنفق 10 في مولى إسماعيل وكان في يوم حزن من الشيطان حتى يمشي ولم يأتي أحد من أفضل منه إلا من عمل عمل أكثر منه. هذا فضل عظيم يعني المقصود تقول 100 تفصل بعدها إذا أردت تزيد تقول 100 ثم تفصل وإذا أردت تبدأ على المجدد فلا بأس متفرقة لا متفرقة إذا قال لا إله أحد شكلها 10 مرات كان كما أعتق 4 أنفس من ولد إسماعيل 10 مرات متوالية والمتفرقة كل واحد لها أجر ثواب من قال الله له سبحان الله والحمد لله وله الله أكبر من أفضل الذكر من باقيات الصالحات وحب لما طلعت عليه الشمس كتب الله له بكل واحد حسنة وأجر. نعم
ذكر الصباح في العنك ليس في الحديث يعني حتى ينسي يعني انه يذكر مرة في اليوم يعني
ايه حتى ينسي واذا قال في المساء حتى يصبح لهذا الأجر.
قال ذكر البيان بان الله تعالى انما يعطي المهلل له بما وصفنا ثواب رقبة لو اعتقها اذا اضاف الحياة والممات فيه الى الباري جل وعلا. قال أخبرنا أحمد بن محمد بن حسين نافلة الحسن بن عيسى قال حدثنا شيبان بن أبي شيبة.
أخبرنا إيش؟
أخبرنا أحمد بن محمد بن حسين نافلة الحسن بن عيسى.
كذا نافلة الحسن
قال النافلة ولد الولد حاشية.
نعم.
قال حدثنا شيبان بن أبي شيبة قال حدثنا جرير بن حازم أنه قال سمعت زبيدا الإيامي يحدث عن طلحة بن مصرف عن عبد الرحمن بن عوسجة عن البراء رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير 10 مرات كان كعدل رقبة أو نسمة.
في زيادة يحيي ويميت كان عشر مرات
10 مرات
ذكر إيش؟
قال ذكر البيان بأن الله تعالى إنما يعطي المهلل له بما وصفنا ثواب رقبة لو أعتقها إذا أضاف الحياة والممات فيه إلى الباري جل وعلا.
تخريجه
قال إسناده قوي أخرجه أحمد وشيبان بن شيبة وابن فروخ الحبطي الأبولي صدوق من رجال مسلم وباقي رجال ثقات من رجال الستة خلع عبد الرحمن بن عوسجة وهو ثقة لكن لم يخرج له الشيخان.
هذا كان قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء 10 مرات كان كمن اعتق رقبة جاء أفضل من هذا أي الآخر من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير 10 مرات كان كمن اعتق 4 أنفس من ولد إسماعيل.
ولم يرد في روايات أحمد لفظ يحيي ويميت وأخرجه الحاكم من طريق الحسن بن عطية عن محمد بن طلحة المصرف عن أبيه به ولم يذكر فيه أيضا لفظ يحيي ويميت والصحاح الحاكم وتعقبه الذهبي بأن الحسن بن عطية ضعفه الأزدي ليس بشيء فإنه صدوق كما قال أبو حاتم وقد توبع عليه ولفظ يحيي ويميت ثابت من حديث أبي أيوب عند أحمد ولفظه بتمامه من قال حين يصبح لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير 10 مرات كتب الله له بكل واحدة قالها 10 حسنات وحط الله عنها بها 10 سيئات ورفعه الله بها 10 درجات وكن له 10 رقاب وكن له مسلحة من أول النهار إلى آخره.
وكن له إيش؟
مسلحة.
مسلحة.
أي نعم. إلى أول النهار إلى آخره ولم يعمل يومئذ عملا يقهرهن فإن قال حين يمسي مثل ذلك. خرج أحمد وعزاه إلى
المسلحة. مسلحة كانها يعني كانها حرز أو كذا. المؤلف اعتمد كذا يحيي ويميت يحبه رحمه الله. نعم
أحسن الله لك. أحسن الله. قال ذكر الكلمات التي إذا قالها المرء المسلم صدقه ربه جل وعلا عليها.
أحسن
الله لك. الحمد لله رب العالمين صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمستمعين برحمتك يا أرحم الراحمين.
قال ابن الجارود رحمه الله تعالى: باب الوضوء من مس الذكر. حدثنا ابن المقري قال حدثنا سفيان بن عبد الله بن أبي بكر قال: تذاكر أبي وعروة لا يتوضأ منه، فذكر عروة وذكر حتى ذكر الوضوء من مس الذكر.
حدثنا
صلى الله عليه. حدثنا ابن المقري قال حدثنا سفيان عن عبد الله بن أبي بكر قال: تذاكر أبي وعروة ما يتوضأ منه، فذكر عروة وذكر حتى ذكر الوضوء من مس الذكر. قال أبي: لم أسمع به. فقال: أخبرني مروان عن بسرة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من مس ذكره فليتوضأ. قلنا: أرسل إليها. فأرسل حرسيا أو رجلا، فجاء الرسول بذلك.
حرسي مروان، مروان هو أمير المدينة، أرسل حرس من حرسه يسأل بسرة. نعم، فأرسل إيش؟ أرسل الحرس رجل من الجنود يسألها. نعم، فأرسل حرسي
أو رجلا، فجاء الرسول بذلك.
نعم.
قال حدثنا إسحاق بن منصور قال:
هذا الحديث فيه دليل على وجوب الوضوء من مس الذكر، وحديث بسرة الصفان. قال البخاري رحمه الله: هو أصح شيء في هذا الباب، أصح شيء في هذا الباب، وهو معتمد عند أهل العلم. أما حديث طلق عليه يذكر المؤلف في كلام لأهل العلم. نعم،
صلى الله عليك. حدثنا إسحاق بن منصور قال حدثنا أبو أسامة عن هشام بن عروة عن أبيه عن مروان عن بسرة بنت صفوان رضي الله تعالى عنها أنها سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا مس أحدكم ذكره فليتوضأ. وحدثنا أبو الأزهر أحمد بن الأزهر قال حدثنا ابن أبي فديك عن ربيعة بن عثمان عن هشام بن عروة عن أبيه عن مروان عن بسرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من مس ذكره فليتوضأ. قال عروة: سألت بسرة فصدقته. وحدثنا أحمد بن الفرج الحمصي قال حدثنا بقية قال حدثني الزبيدي قال حدثني عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيما رجل مس فرجه فليتوضأ، وأيما امرأة مست فرجها فلتتوضأ.
عمرو شعيب عن أبيه عن جده تكلم عليه.
أخرجه أحمد المسند ورجاله ثقات لولا عن عانس بقية. وقد صرح بالحديث في رواية أحمد بن فرج الحمصي عنه، رواه الدار قطني والبيهقي، لكن أحمد هذا فيه ضعف، إلا أن البيهقي قال: وهكذا رواه عبد الله بن المؤمل عن عمر، وروى وروي من وجه آخر عن عمر.
جاء عمر بن صالح البجي حسن ويشهد لها حديث بصرة صحيح، يشهد لها حديث بصرة ويكون حسن، يشهد بحديث بسرة. وعرف ابن شعيب عن أبيه معروف أنه حديث حسن. نعم،
صلى الله عليه. باب ما روي في إسقاط الوضوء منه. حدثنا محمود بن آدم قال حدثنا سفيان قال حدثنا محمد بن جابر عن قيس بن طلق عن أبيه رضي الله تعالى عنه أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن مس الذكر فلم ير فيه وضوءا.
نعم، تخريجه
صلى الله عليك. أخرجه أبو داود والترمذي وأحمد، ورواه الطحاوي والدارقطني، وفيه محمد بن جابر وهو ضعيف. قال ابن أبي حاتم: سألت أبي وأبا زرعة عن حديث محمد بن جابر هذا، فقال: قيس بن طلق ليس ممن تقوم به حجة.
ووهنه ولم يثبته.
صلى الله عليه. قال حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا محمد بن قيس قال حدثنا ملازم بن عمرو قال حدثني عبد الله بن بدر عن قيس بن طلق عن أبيه رضي الله تعالى عنه قال: كنا جلوسا عند النبي صلى الله عليه وسلم، فجاء رجل كأنه بدوي فقال: يا نبي الله، ما ترى في مس الرجل ذكره في الصلاة؟ فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: وهل هو إلا مضغة أو قال بضعة منك؟
يعني لازم الوضوء، قطعة منك بضعة منك. نعم،
قال صلى الله عليه. باب ما جاء في ترك الوضوء من مس النار.
نعم، هذا الحديث طلق بن علي من العلماء من أخذ به، والجمع بين هذا الحديث بسرة، فمن حديث طلق بن علي حديث بسرة مقدم على حديث طلق لأنه أصح، ولأن حديث طلق بن علي هذا قديما قاله النبي حين بنى مسجده، هو قديم. فهو إما منسوخ من العلماء قال بالنسخ وأنه منسوخ بحديث بسر بن صفوان، ولأن الشريعة ناقلة وهذا مبقى على الأصل والشريعة ناقلة، وأيضا حديث بسر أصح حديث من جهة الترجيح أصح، ومن جهة أيضا التقدم حديث فضل علي كان قديما، ولهذا قال بعض العلماء بالنسخ، ولأن الشريعة ناقلة فالعمدة على حديث بسر بن صفوان، وحديث طلق إما منسوخ وإما مرجوح والشريعة ناقلة، فالعمدة على حديث بسر بن صفوان، وعلى هذا يكون يجب الوضوء من مس الذكر إذا مسها ذكر من دون حائل، إذا مسها الفرج فرج مطلقة ذكر أو الأنثى القبول أو الدبر، إذا مسها بالكف ظهر الكف وبطن الكف إلى الرسل من دون حائل، أما إذا مس بذراعه أو برجل فلا، أو مس من وراء حائل وراء ثوب قفاز فلا، إذا مس اللحم اللحم بطن الكف أو ظهر الكف من الرسغ إلى أطراف الأصابع من وراء من دون حائل فإنه يتوضأ مطلقا، حتى المرأة إذا غسلت مثلها ومست فرجها تتوضأ الصحيح. قال بعض العلماء أنه لا ينقض إلا بشهوة عمل بهذه الطلق، وقيل ينقض مطلقا على بحي الصفوان، وقيل ينقض إذا مسه بشهوة، والصواب أن ينقض مطلقا بشهوة وبغير شهوة إذا مس اللحم اللحم من دون حائل، من هذه بشرى بن صفوان مس الذكر فليتوضأ، فاللفظ مس الذكر بدون إضافة، هذا هو الصواب الذي عليه جمع من المحققين. نعم نعم
ذكر المحشي كلام حديث وهل هو إلا مطة، قال أخرجه أبو داود والترمذي والنسائي والبيهقي وصححه عمرو بن علي بن الفلاس، وقال هو عندنا أثبت من حديث البصرة، وروي عن علي بن المدين أنه قال هو عندنا أحسن من حديث البصرة، قال الطحاوي إسناده مستقيم غير مضطرب بخلاف حديث البصرة، وصححه أيضا ابن حبان والطبراني وابن حزم، وأجيب بأنه قد ضعفه الشافعي وابو حاتم وابو زرعة والدارقطني والبيهقي وابن الجوزي، وادعى فيه النسخ ابن حبان والطبراني وابن العربي والحازمي وآخرون، وأوضح ابن حبان وغيره ذلك، وقال البيهقي يكفي في ترجيح حديث بصرة على حديث طلق أن حديث طلق لم يحتج الشيخان بأحد من رواته، وحديث بصرة قد احتج بجميع رواته، وقد أيدت دعوى النسخ بالنسخ بتأخير إسلام بصرة وتقدم إسلام طلق، ولكن هذا ليس دليلا على النسخ عند المحققين من أئمة الأصول، وأيد حديث بصرة أيضا بأن حديث طلق موافق لما كان الأمر عليه من قبل، وحديث بصرة ناقل عنه فيصار إليه، وبأنه أرجح لكثرة طرقه وصحتها وكثرة من صححه من الأئمة ولكثرة شواهده، ولأن بصرة حدثت به في دار المهاجرين والأنصار وهم متوافقون، وأيضا قد روي عن طلق بن علي نفسه أنه روي أو روى من مس فرجه فليتوضأ، أخرجه الطبراني وصححه، قال فيشبه أن يكون سمع الحديث الأول من النبي صلى الله عليه وسلم قبل هذا ثم سمع هذا بعد فوافق حديث بصرة، وأيضا حديث طلق بن علي من رواية قيس بنه، قال الشافعي قد سألنا عن قيس بن طلق فلم نجد من يعرفه، وقال أبو حاتم وأبو زرعة قيس بن طلق ممن لا تقوم به حجة، فالظاهر ما ذهب إليه الأولون ذكره في نيل الأوطار.
الصواب كما سبق صواب العمدة على حديث بصرة وحديث طلق إما منسوخ وإما مرجوح لضعفه، ولأنه متقدم مبقي على الأصل وحديث بصرة هو متأخر، فالعمدة على حديث بصرة.
السلام عليكم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
اللهم صل.
ابن خزيمة رحمه الله تعالى باب التغليظ في النظر إلى السماء في الصلاة، قال أخبرنا أبو طاهر قال أخبرنا أبو بكر قال أخبرنا محمد بن عبد الأعلى الصنعاني قال أخبرنا يزيد بن أبي زريع قال أخبرنا سعيد عن قتادة عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما بال أقوام يرفعون أبصارهم إلى السماء في صلاتهم، فاشتد قوله في ذلك حتى قال لينتهن عن ذلك أو لتخطفن أبصارهم، قال أخبرنا أبو طاهر.
هذا وعيد شديد, في الوعيد الشديد على رفض بصره هو في الصلاة, توعد بأن يخطف بصره, فينبغي الإنسان يكون بصره ينظر موضع سجوده لا ينظر إلى السماء. نعم.
قال أخبرنا أبو طاهر قال أخبرنا أبو بكر قال حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا محمد بن عبد الله يعني الأنصاري قال حدثنا سعيد بن أبي عروبة عن قتادة أن أنس بن مالك رضي الله عنه حدثهم عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله سواء, غير أنه قال فاشتد قول النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك. ثم قال باب وضع اليمين على الشمال في الصلاة قبل افتتاح القراءة. قال أخبرنا أبو طاهر قال حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد الله بن سعيد الأشج قال حدثنا ابن إدريس قال حدثنا عاصم بن كليب عن أبيه عن وائل بن حجر رضي الله عنه قال أتيت المدينة فقلت لأنظرن إلى صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم, فرأيت حين افتتح الصلاة كبر فرفع يعني يديه, فرأيت إبهامه بحذاء أذنيه ثم أخذ شماله بيمينه ثم قرأ ثم ذكر الحديث. قال أخبرنا أبو طاهر قال
حدث فيها أنه وضع اليمين على الشمال قبل القراءة بعد ذكر تكبيرة الإحرام, في مشروعية التكفير رفع اليدين عند تكبيرة الإحرام, حتى وضع إبهام عند أذنيه, وثبت الأحاديث الصحيحة أن رفع اليدين وأنه في بعضها أنه حادي من كبير وبعضها أنه حادي فروع الأذنين. جمع العلماء بينهما بأنه إما أنه يفعل هذا أحيانا وهذا أحيانا, يرفع حتى يحادي من كبير وأحيانا حتى يحادي الأذنين, أو أن اليدين رفعهما أن أطراف الأصابع يحادي الأذنين والكف تحادي الكتفين, وهذا سنة رفع اليدين فيما أربعة مرات عند تكبيرة الإحرام وعند الركوع وعند الرفع وقيام التشهد الأول, ثلاثة ثبت في الصحيحين وقيام التشهد ثبت في البخاري, وأما رفعهم عند السجود وعند الرفع من السجود هذا جاء في حديث ضعيفة وهو داود وغيره لا تثبت. نعم.
السلام عليكم. قال أخبرنا أبو طاهر قال حدثنا أبو بكر قال حدثنا هارون بن إسحاق الهمداني
الدال همداني, إذا جاءت الدال همدان نسبة إلى أبقال إلى قبيلة حمدان, وأما إذا جاء الذال حمدان يولد في الشرق. نعم.
السلام عليكم. قال أخبرنا أبو طاهر قال حدثنا أبو بكر قال حدثنا هارون بن إسحاق الهمداني قال ابن فضيل عن عاصم بن كليب عن أبيه عن وائل بن حجر رضي الله عنه قال رضي الله عنه قال كنت في من أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقلت لأنظرن إلى صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف يصلي, فرأيته حين كبر رفع يديه حتى حاذتا أذنيه ثم ضرب بيمينه على شماله فأمسكها, ثم ذكر الحديث. قال أخبرنا أبو طاهر قال حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو موسى قال حدثنا مؤمل قال حدثنا سفيان عن عاصم بن كليب عن أبيه عن وائل بن حجر رضي الله عنه قال صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وضع يده اليمنى على يده اليسرى على صدره.
نعم. فيه مشروعية وضع اليمنى على اليسرى على الصدر ونوضع على صدره, وهذا أصح من حديث علي من السنة وضع اليمين على الشمال تحت سرته, هذا ضعيف, وذكر الحنابلة في الشمهر لها في أدب نشر صنة وضع تحت سرته وضعيف, والعمدة على حديث وائل بن حجر وضعنا فوق صدره, رواه البخاري في الصحيح فوق الصدر سنة وضع اليمين على الشمال فوق الصدر. نعم.
صلى الله عليه وسلم. قال باب وضع بطن الكف اليمنى على كف اليسرى,
يعني صلى الله عليه وسلم وضع كف على الرسغ والساعد, على الرسغ والساعد, الرسغ مفصل الكف والساعد طرف الساعد, كان الأصابع طرفها يكون على الساعد ويقع على الرسغ, أو أنه تارة يضع على الرسغ وتارة تكون الأصابع على الساعد. نعم.
قال باب وضع بطن الكف اليمنى على كف اليسرى والرسغ والساعد جميعا,
ايش
باب إيش؟
باب وضع بطن الكف اليمنى على كف اليسرى والرسغ والساعد جميعا.
هذا الكف وهذا الرسغ وهذا الساعد. هذا الكف وهذا الرسغ وهذا الساعد. هكذا. نعم.
السلام عليكم. قال أخبرنا أبو طاهر قال حدثنا أبو بكر قال حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا معاوية بن عمرو قال حدثنا زائدة قال حدثنا عاصم بن كليب الجرمي قال حدثني أبي أن وائل بن حجر أخبره
الجرمي
قال حدثنا عاصم بن كليب الجرمي قال حدثني أبي أن وائل بن حجر أخبره قال قلت لأنظرن إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف يصلي؟ قال فنظرت إليه قام فكبر ورفع يديه حتى حادتا بإذنيه ثم وضع يده اليمنى على ظهر كفه اليسرى والرسغ والساعد.
كأنها يفعل هذا أحيانا وأحيانا يحمل على هذا أحيانا على الرسغ والساعد وأحيانا على الكف والأمر في هذا واسع على الكف أو طرفها على الرسغ والساعد طرف الأصابع. نعم.
صلى الله عليه وسلم. قال باب في الخشوع في الصلاة.
بركة.
صلى الله عليه وسلم. هل يجوز للرجل أن يضع قلادة من الفضة وما الحكم في ذلك؟
قلادة على عنقه
من الفضة.
كيف الرجل يضع قلادة أو قلادة للنساء؟ النساء يتزين وضع قلادة في العنق سوار في اليد وخاتم في الأصبع مثلا في الأذن هذا المرأة يتنحن الرجل قلادة هم فضة لا يجوز الرجل يضع قلادة على الرقبة. نعم. فتشبه بالنساء. نعم. وقد يكون تشبه بالكفرة إذا كان تشبه بالنصارى من تشبه بقوم فهو منهم. قال شيخ الإسلام أقل حاله التحريم وإلا فالله هو كفر. نعم.
قال هذا سائل يسأل يقول ما حكم الصلاة خلف الإمام الذي يقرأ قصيدة البردة أثناء اتباع الجنازة وما زال يرددها رغم أننا نبهناه أن هذه القصيدة تحتوي على شركيات إلا أنه ازداد تعنتا وأقسم أنه سيرددها لا لشيء إلا أننا ننكر عليه.
هذا لا يصلى خلفه لا شك القصيدة فيها شرك. يقول أبو السيد يخاطب الرسول يا أكرم الخلق ما لي من ألو به سواك عند حلول الحادث العظمي وهو يوم القيامة. يقول نفس يا ربه وما أحد يلوه إلا الرسول. ثم قال إلا تكون في معادي أخذا بيدي فضلا وإلا فقل يا زلة فقدني. يقول لم يأخذ بيده الرسول فهو هالك. نفس يا ربه. وقال فإن من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علما لا أحب القلم. من جودك يا محمد الدنيا وضرت الآخرة إيش بقي لله إذا كان الرسول لم يكن الدنيا والآخرة ما بقي شيء. ومن علم اللوح المحفوظ والقلم صلى الله عليه. وفيه أيضا في قصيدة يقول إنه معناه إنه في يوم القيامة ما لي إلا أنت يا رسول الله والرب ما فيه إلا انتقام. تحل الرب باسم المنتقم اتفق باسم المنتقم وأنا ما فيه إلا انتقام ما فيه إلا أنت يا محمد. وش بعد هذا صلى الله العافية كيف يصلح هذا؟ لا يصلح خلفه ولا كرامة. نعم.
تقول هذه امرأة تقول أنا خريجة جامعية بحثت مطولا لأجد وظيفة ولم أجد فكلهم مكتفين وجاءتني حالة من الاكتئاب لظروفنا المعيشية. السؤال وجدت وظيفة ببنك البلاد فما حكم العمل بها مع أنني بحثت مطولا فوجدت أن لديهم لجنة شرعية أرجوكم أن تساعدوني في ذلك.
على كل حال تقدم هذا الإفتاء ينظروا فيها. الرزق بيد الله لما يصيبها اكتئاب وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ورزق مهم محصور بالوظيفة ولا شيء المرأة. نعم.
هذا سائل يسأل أحسن عليكم يقول طائفتان من طائف المبتدعة أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بأنهما لا يراني الحوض ولا يدخلان الجنة فما هما؟
الله أعلم. نعم. لا أعلم. نعم. نعم شيء في هذا لكن جاء وفي الوعيد على الخوارج والمعتزلة لكن هل تثبت مع الحديث هذا في صحة النظر؟ نعم ولا تثبت أقربنا ثلاثة. نعم.
يقول هذا سائل رجل انتقل إلى رحمة الله وكان يقيم في بلد أوروبي لسبب ما وكانت أحد إحدى بناته من دون أخواتها تزوره سنويا وتتكبد كافة مصاريف السفر ومعاناته، وترك أملاكا وعقارات، وقد خص ابنته هذه بأحد العقارات وسجله باسمها وسلمها عقد هذا العقار، هل يعتبر ذلك هبة أم يدخل في توزيع التركة؟
هذه عطية، فليس له أن يخصص بعض أولاده بعطية، اتقوا الله وعدلوا بين أولادكم، هذه تنظر فيها إذا كان في أي مكان، إذا كان في تنظر فيها المحكمة الشرعية وتنظر في العطية هذه. نعم، إما أن يعطى مثلها أو ترد في التركة. نعم.
السلام عليكم. هذه امرأة تقول: قرر الدكتور بعد فترة علاج 5 سنوات الأفضل عمل حقن، ولكن على هيئة اللقاح داخل طريقي حقن السائل المنوي من زوجي في رحمي وبوجود زوجي وفي العيادة بعد عملية فصل الحيوانات الجيدة، وبعدها تم الأمر الجالي طفل أنبوب، أرغب في المعرفة هل هذا يحتمل أن يكون الأمر محرم ولو 1%؟ لأن إن كان ذلك لا أريد أن أنخلط بأمور العصر التي لا تناسب ديننا إن كانت كذلك.
على السائل أن تقدم السؤال للإفتاء ويدرس مسألة الطفل الأنابيب، هذه يحتاج إلى شروط وقيود، ولا ينبغي أن يقدم عليه إلا بعد الشروط والقيود والاتصال بأهل العلم والإفتاء. هناك فتوى للجنة الدائمة ولهذه كبر العلماء في طفل الأنابيب، على السائل أن تراجع الإفتاء وتراجع لجنة الإفتاء فتصل وتعمل بالشروط التي قررها أهل العلم. نعم.
سلام عليك. حسان يسأل يقول: هل يتم حساب نصاب الزكاة على عيار 24 أم 21 من الذهب؟
الله أعلم، يحتاج إلى تأمل. نعم.
يقول هذا سائل: بعض الصلوات التي يصليها أنسى ذكر ما تيسر من القرآن بعد قراءته الفاتحة، فماذا أفعل؟ أعيد الصلاة أم أسجد لسجود السهو؟
الصلاة صحيحة الحمد لله، الواجب الفاتحة، وما زاد معه فهو السنة.
نعم.
وفق الله جميع طاعته وثبت وجهه، وصلى الله على محمد وسلم.